بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها للعلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
يقول الشيخ محمد أمام بن علي الجامي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الإسلامية وتاريخها: نماذج من أسئلة الامتحان. قبل أن أترك الحديث عن الإمام أحمد ومحنته ومسألة خلق القرآن التاريخية، أستحسن أن أورد نماذج من أسئلة الامتحان التي وجهت للإمام تحت التهديد في أثناء التعذيب، لتصور القارئ كيفية تلك المحنة ولو بعض التصور. حيث يسأل والي بغداد ويجيب الإمام: إسحاق بن إبراهيم، ما تقول في القرآن؟ الإمام أحمد هو كلام الله. إسحاق أمخلوق هو؟ الإمام أحمد هو كلام الله، لا أزيد على هذا. إسحاق، ما معنى إن الله سميع بصير؟ الإمام أحمد هو كما وصف نفسه. هذا بالاختصار، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المضان وهي كثيرة، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: القرامطة. ومن الطوائف الضالة القرامطة التي ظهرت في أثناء نشاط الفرق. القرامطة الباطنية متفرعة من الروافض.
شيخ الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس 558 يقول: وكانت محنة الإمام أحمد سنة 20 و200، وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قولهم. يعني هذا إشارة إلى وقت ظهور أو إظهار القرامطة قولهم ومذهبهم. يقول: وكانت محنة الإمام أحمد سنة 20 و200، وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قولهم. نعم، يعني سنة 220.
قال رحمه الله: ظهرت القرامطة أول ما ظهرت بالكوفة، ثم انتشرت في العراق والشام وغيرهما من البلدان المجاورة. تصرحوا بتأويل تحريف الشريعة كلها، وأنها ليست على ظاهرها، بل لا بد من صرف ظواهرها. وهكذا تتابعت الفتن والبدع في هذا الوقت، ولكن الذي جعل مذهب المعتزلة يشتهر ويقوى حتى تأثرت به أكثر الطوائف والفرق هو ما حصل من مؤازرة قوية ورسمية، حيث أثرت المعتزلة على فكر الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد، فتبنى المذهب ودعا إليه، ثم تبعه بعد موته الخليفة الثامن المعتصم بالله، ثم الواثق بالله، وهو تاسعهم.
نعم، هنا يشير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن القرامطة الباطنية متفرعة من الروافض، وأنها ظهرت أول ما ظهرت في الكوفة، وكانت الكوفة موطن الرفض، ثم انتشرت في العراق والشام وغيرهما من البلدان المجاورة. فصرحوا بتأويل تحريف الشريعة كلها، وأنها ليست على ظاهرها، بل لا بد من صرف ظواهرها. ثم أشار الشيخ إلى أن الفتن تتابعت والبدع انتشرت، ولكن الذي جعل مذهب المعتزلة يشتهر ويقوى حتى تأثرت به أكثر الطوائف والفرق هو ما حصل من مؤازرة قوية ورسمية، حيث أثرت المعتزلة على فكر خليفة العباس المأمون ابن هارون الرشيد، فتبنى المذهب ودعا إليه. ودائما إذا كان مع هذا المذهب، يعني أي مذهب معه سيف السلطان، تجد له رواج وتجد له انتشار، إن لم يكن بالرضا والقبول فإنه يكون بالقوة، وهذا أمر ظاهر ومعلوم. نعم.
وقد كان المأمون شغوفا بكثرة الاطلاع على العلوم القديمة من فلسفة الأمم السابقة، فترجمت له كتب كثيرة من تلك العلوم، فبادرت المعتزلة إلى دراستها وتأثرت بها، ثم انتهزت فرصة شغف الخليفة بالمعرفة والمدارسة، فقربوا منه بل تمكنوا منه وتملقوا له.
يعني دخلوا عليه من هذا الباب، هو كان عنده في الأصل شغف بكتب اليونان، كتب الفلاسفة، ولأجل هذا سعى إلى تعريبها، فدخلوا عليه من هذا الباب. نعم.
حتى صاروا من بطانته والمقربين إليه، فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات، مستخدمين الفلسفة التي جلبه، فكثرت كتب الفلسفة في أيدي الناس، وأقبلت جميع الطوائف عليها من الجهمية والمعتزلة والرافضة والقرامطة غيرهم، وانجر من ذلك على الإسلام والمسلمين ما لا يوصف من البلاء والضلال والبدع.
إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا زال أهل الإسلام يعانون من هذا البلاء، لا زال أهل الإسلام يعانون من هذا البلاء. نعم.
وهكذا انتشر مذهب الاعتزال بين الطوائف، حتى إن الشيعة اتخذت مذهب الاعتزال عقيدة لها مع تشيعهم، ولذا تجد أن جميع فرق الشيعة دين بعقيدة المعتزلة، بل ذهب إلى الاعتزال كثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وأكثرهم من الحنفية.
وأكثرهم من الحنفية.
وأكثرهم من الحنفية. نعم. قال رحمه الله: الأشعرية الكلابية. إن الحديث عن الأشعرية يتطلب الحديث أولا عن أبي الحسن الأشعري، ولذا نقول
لأنها تنسب إليه، الأشعرية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، ولأجل هذا كان من المناسب أن يتحدث الشيخ أولا عن أبي الحسن، فإن له يعني تاريخا لا بد أن يسلط الضوء عليه، وأن يعرفها أو أن يعرف طالب العلم هذا التاريخ. نعم.
كان أبو الحسن رحمه الله يعيش في العراق، وتربى في حجر إمام المعتزلين هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وهو زوج أمه، وهو المعروف بأبي علي الجبائي، وتعلم عليه ولازمه عدة أعوام كما تفيد مصادر التاريخ وكتب التراجم، حتى صار إماما في الاعتزال.
نعم. يربى أو ينشأ الواحد على ما عليه أهل بيته، فهذا أبو علي الجبائي كان زوج أمه وكان رأسا في الاعتزال، فغذاه هذا المذهب من صغره وأرضعه إياه في صغره، ولأجل هذا نشأ عليه. نعم.
فناظر شيخه في مسائل علم الكلام، واختلف معه في بعض تلك المسائل كالقول بوجوب فعل الأصلح على الله للعباد وغيرها من المسائل، فظهر له بطلان مذهب المعتزال فتركه،
ومكث في هذا المذهب حتى بلغ عمره 40 سنة. انظر، حتى بلغ 40 سنة. والله جل وعلا إذا أراد الهداية لعبد فإنه يوفقه إليها. نعم.
ثم سلك مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب بعد النظر فيه والتفكير الطويل، إذ رآه خيرا من مذهب الاعتزال نوعا ما.
يعني انتقل من مذهب أبي علي الجبائي إلى مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، الكلابية. نعم.
لأنه يثبت بعض صفات الله تعالى وهي الصفات العقلية. ثم إن ابن
المعتزلة ينفون جميع الصفات، كما قلت لكم هناك صفات قليلة لا تتجاوز 4 صفات يثبتونها، يعني ليس إثباتا على طريقة أهل السنة عن المعتزلة، وإلا هم من حيث الجملة ينفون الصفات. الكلابية لا، يثبتون الصفات العقلية، يثبتون الصفات العقلية. نعم.
ثم إن ابن كلاب لا يقول بوجوب شيء على الله،
بخلاف المعتزلة، وكان هذا محل بحث بين أبي الحسن وبين زوج أمه، لأن المعتزلة كما مر معنا يجيبون على الله جل وعلا، يجيبون عليه فعل الأصلح كما مر معنا العدل، فكان هذا محل حيرة عند أبي الحسن، كيف رب العزة والجلال لا أحد أعظم منه، لا أحد يساويه فضلا عن أن يكون أحد أعظم منه، فكيف يوجب عليه فعل الأصلح؟ من هو هذا الذي يوجب عليه؟ فكان هذا محل إشكال عنده. نعم.
فنهج على منواله واعتقل عقيدته في باب الأسماء والصفات والقدر، وأثبت أن العقل لا يثبت ولا يوجب المعارف قبل الشرع.
تأمل، هذه مسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. الأشاعرة في جهة، والمعتزلة في جهة، وأهل السنة وسط بين هاتين الضلالتين. المعتزلة يقولون إن نعم إن الشيء يعرف حسنه وقبحه بالعقل فقط، والأشاعرة على النقيض من هذا، يقولون إن الشيء يعرف حسنه وقبحه من خلال الشرع فقط. أهل السنة وسط بين هاتين الضلالتين، يقولون الأصل هو الشرع، نعم، وكذلك بعد هذا يأتي العقل. أهل السنة لا ينفون العقل نفيا مطلقا، وإنما يجعلون له حدا لا يتجاوزون به، لأن الله أكرمنا بهذا العقل. فمثلا لو دل العقل على حسن الشرك وقبح التوحيد عند المعتزلة فإنهم يصيرون إليه، لو دل العقل على حسن الكذب وقبح الصدق عندهم فإنهم يصيرون إليه. الأشاعرة على النقيض من هذا تماما، يقول لا نعرف حسن الشيء أو قبحه إلا بالشرع فقط، ولا مجال للعقل مطلقا. أهل السنة قالوا لا، الأصل هو الشرع، الأصل هو الشرع، ثم يأتي بعد ذلك العقول الصحيحة والفطر السليمة. فإذا دل العقل الصحيح على حسن الشيء أو قبحه ولم يأتي ذكره في الشرع، فأهل السنة يثبتون هذا الحسن وذاك القبح، أما إذا جاء ذكره في الشرع فهو المقدم. اتضح الفرق؟ اتضح الفرق. المعتزلة ما عندهم إلا العقل فقط، الأشاعرة ما عندهم إلا الشرع فقط، أهل السنة يقولون الأول هو الشرع ولا نلغي العقل، يأتي في المرتبة التي بعدها. نعم.
وأن العلوم وإن حصلت بالعقل ولكنها لا تجب إلا بالشرع، وأن الله لا يجب عليه شيء كما تقدم، بل إن أنعم الله فبفضله وإن عذب فبعذره، كما هو مذهب أهل الحق وهم السلف. وأن النبوات من الجائزات العقلية والواجبات الشرعية إلى غير ذلك من المسائل التي خالف فيها شيخه الجبائي. لهذا أو لغيره من الأسباب اختار أبو الحسن مذهب ابن كلاب، إلا أن
مذهب ابن كلاب، نعم،
اختار أبو الحسن مذهب ابن كلاب، إلا أن شهرة الأشعري غلبت على ابن كلاب حتى قيل مذهب الأشعري.
تأمل، يعني حقيقة الطور الثاني ليس بمذهب الأشعري، وإنما هو مذهب ابن كلاب، مذهب الكلابية، مذهب الكلابية، لكن يكاد هذا يكاد يكون اندثر، النسبة هذه تكاد تكون اندثرت. نعم.
بدل أن يقام مذهب الكلابي فليفهم هذا جيدا لأنه مهم.
نعم.
قال رحمه الله: عقيدته في الطور الثاني وأسباب انتشارها. ذكرنا فيما أسلفنا أن أبا الحسن الأشعري عاش معتزليا فترة طويلة تقدر بنحو 40 عاما، ثم تاب لأسباب كثيرة بتوفيق الله تعالى، وقد أشرنا إلى بعضها وطوينا البعض الآخر خشية الإطالة. فإذا كان أبو الحسن قد ترك مذهبه الأول لأسباب ظهرت له، فلا بد له من عقيدة يدين بها في صفات الله تعالى خاصة، في كل ما يجب الإيمان به عامة. لذا مال أبو الحسن إلى مذهب ابن كلاب كما تقدم، فأخذ يدعو إليه حتى مال إليه خلق كثير لما رأوا أنه خصم للمعتزلة وداعية قوي الشخصية وله تأثير ملموس. هذه المرحلة هي طوله الثاني. وفي هذا الطول خاصم الأشعري المعتزلة النفاة والمشبهة المجسمة معا، الذين شبه الله بخلقه في ذاته وصفاته كالكرامية وغيرهم.
الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء مجسمة، هؤلاء مجسمة، ولهم قول في الإيمان عجيب. يقول الإيمان هو القول فقط، يقولون إن الإيمان هو القول فقط. فإذا قال الرجل يعني وتكلم، ولو كان قلبه قد انعقد على غير ما نطق به، عندهم مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله. نعم.
إلا أنه لم يصل بعد إلى منهج السلف الذي ينشده ويسعى إليه جادا.
طبعا بعض المعاصرين لا يثبت هذا الطور الأخير لأبي الحسن، أعني رجوعه إلى مذهب السلف. بعض المعاصرين، وقد كتب في هذا كتاب، وذهب إليه أناس وانتشر بحكم المشيخة، يعني هذا شيخهم ذهب إلى أمر وتبعه طلابه، يثبتون الطور الأول ويثبتون الطور الثاني فقط، ويقولون أن أبا الحسن لم يرجع إلى مذهب السلف، ولهم في هذا كلام لسنا بحاجة إليه. والحق أنه رجع إلى مذهب السلف، الحق أنه رجع إلى مذهب السلف. هناك بعض الأمور، مثلا في كتابه الإبانة أخذت عليه 3 مسائل، وهذا يعدونه من الأدلة على أنه لم يرجع، يعدونه من الأدلة على أنه لم يرجع. لكن الصواب من تأمل في كلامه في الإبانة وكذلك في كتابه المقالات، لما ساق مقالة أهل الحديث ونصرها وعظمها ونسبها إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة، يجد أنه رجع إلى مذهب السلف واضح، رجوعا واضحا. لكن هذه المسائل التي أخذت عليه، أهل العلم دائما يشيرون إلى أن الرجل إذا كان غارقا في الضلال والانحراف والزيغ ثم يرجع إلى مذهب السلف، قد تجد عنده بعض الأشياء التي قد تكون لم تتحرر عنده تحررا واضحا، مسائل قليلة. يعني تأمل الإبانة على مذهب السلف، تجد مسألة مسألتين 3 فقط أخطأ فيها، هنا يعتذر لها له، لا يعتذر لهذه الضلالة والبدعة، كلا، هذه الضلالة والبدعة تبقى في مكانها أنها ضلالة وأنها بدعة. لكن نعتذر لهذا العالم أنه لعله لم تتحرر عنده هذه المسائل تحررا واضحا، وسبب هذا تلك الخلفية التي كانت عنده. رجل جلس في ضلالة الاعتزال حتى بلغ عمره 40، ثم دخل بعد هذا في مذهب ابن كلاب وبقي فيه فترة من الزمن، وصار يخاصم المعتزلة ويرد على المعتزلة، ثم هداه الله إلى مذهب السلف، فقد تبقى عنده بعض الأمور. هذه الأمور ترد بلا شك ولا ريب. لجل هذا لما أخرج هذا الكتاب أخرجه الأشياخ علقوا على هذه المواطن، لكن أثبتوا رجوعه إلى مذهب السلف. وهناك مقدمة لكتاب الإبانة وطبعت مفردة، للشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، قدم له سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ورحم جميع علمائنا. نعم.
والذي انتهى إليه أخيرا في طوله الثالث، بل لا يزال في طوله الثاني الذي يعتبر برزخا فاصلا بين مذهبه الأول ومذهبه الأخير، ولكن موقفه الحازم ونشاطه ضد المعتزلة جعل صيته يطير ويظهر جعل صيته يطير ويظهر مكانته العلمية وغيرته الشديدة، حتى لا يكاد أن يذكر صاحب المذهب الأصيل ابن كلاب. وقد تبعه على مذهبه الجديد الكلاب جماعة من الفقهاء مثل القاضي أبي بكر الباقلان المالكي والشهرستاني صاحب الملل والإمام الرازي الطبيب والإمام الغزالي ووالد إمام الحرمين وإمام الحرمين نفسه وغيرهم، وأكثرهم من فقهاء الشافعية، فنصروا مذهبه الجديد وناظروا دونه وجادلوا من أجله.
نعم، هؤلاء أئمة، يعني الناس ائتموا بهم، الناس من هذا الباب الناس ائتموا بهم، وإلا فهم في الحقيقة ليسوا بأئمة بمعنى أنهم أئمة في السنة، ليسوا بأئمة في السنة حتى بعد رجوعهم، يعني على القول برجوعهم لا نقول أنهم أئمة في السنة، لا نقول إنهم أئمة في السنة، هم أئمة بحكم أن هناك أناس قد ائتموا بهم واقتدوا بهم، لكن في حقيقة الأمر هم ليسوا بأئمة في السنة. نعم.
فنصروا مذهبه الجديد وناظروا دونه وجادلوا من أجله، بل
مذهبه الذي في الطور الثاني الكلابي. نعم.
بل ألفوا فيه كتبا كثيرة، فانتشر المذهب انتشارا واسعا في العراق، حيث مقر الإمام في حدود سنة 80 و300 من الهجرة، ثم انتقل إلى الشام. ولما ملك السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب ديار مصر انتقل معه مذهب الأشعري.
نعم.
لأن صلاح الدين هو وقاضيه صدر الدين بن درباس كان على مذهب الإمام الأشعري، وقد اعتنقاه في الشام عندما كانا بدمشق في خدمة السلطان العادل بن زنكي. بل قد حفظ الملك صلاح الدين في صباه كتابا في العقيدة الأشعرية، ألفه له قطب الدين النيسابوري، فصار يحفظ هذه العقيدة صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري، بل كانوا لا يعرفون غيره. واستمر الوضع على ذلك أيام ملوك الأيوبيين جميعهم، ثم في أيام مواليهم ملوك الأتراك.
يعني هنا يشير الشيخ كيف انتشر هذا المذهب وذاع صيته بين الناس، هذه إشارات لبدايات نشوء هذا المذهب وانتشاره بين الناس. نعم.
وحصل أن سافر أثناء
تأمل لما تبنى الاعتزال، لما تبنى الاعتزال دولة انتشر، لما تبنت الأشعرية دولة كذلك انتشر. ومن نعمة الله جل وعلا لما تبنى دعوة التوحيد، دعوة السلفية، تبنتها هذه البلاد المباركة وقامت عليها، انتشر هذا المذهب وانتشرت هذه العقيدة بفضل الله جل وعلا. والناظر في أرجاء المعمورة يجد هذا، قد تجد أناس عندهم انحراف، لكن انحرافهم دون ذاك الانحراف الذي كان عليه من قبله ممن هو يسير على نهجهم، فتجد مثلا في باب التوحيد جيد وإن كان عنده ضلالات أخرى. لماذا؟ لقيام أئمة هذه الدعوة المباركة بهذا الحق، ومناصرة حكام هذه الدولة المباركة لهذا الحق، لأجل هذا سعوا في نشر كتب السنة. يعني لا يعرف نظير فيما أعلم، لا يعرف نظير لانتشار كتب السنة بمثل هذا الانتشار في مثل هذه الأزمنة، والعناية بها والاهتمام بها. انظر إذا أردت مصداق هذا، انظر إلى المعارض التي تعقد للكتب، تجد كتب أئمة الإسلام لها الصدارة، حتى في خارج هذه البلاد تجد كتب أئمة الإسلام، نعم كتب أهل الضلال موجودة وموجودة من قديم، وهناك من تبناها، لكن تجد كتب أئمة الإسلام تجد لها الصدارة في هذه المعارض وهذه الدور، وتجد الاحتفاء بها، وهذا من عظيم منة الله جل وعلا. والآن كم من كتب كانت حبيسة المكتبات من كتب السلف ظهرت بفضل الله جل وعلا، ثم بسبب هذه الدولة المباركة انتشر الخير وانتشرت السنة وانتشرت دعوة التوحيد. ما تدخل في بلد إلا وتجد أنصارا للسنة والتوحيد، وتجد كتب السلف موجودة ولله الحمد والمنة. ما من بلد ولو كان فيه ما فيه. نعم.
وحصل أن سافر أثناء ذلك من العراق أحد رحالات المغرب وهو أبو عبد الله محمد بن تومرت، فأخذ العقيدة الأشعرية الكلابية هذه عن أبي حامد الغزالي، فلما عاد إلى بلده المغرب أقام في المصامدة اسم مكان هناك يفقههم ويعلمهم.
هنا يبين الشيخ كيف انتقلت الأشعرية من الشرق إلى الغرب، كيف دخلت أفريقيا. هنا يبين الشيخ الآن كيف انتقلت الأشعرية من الشرق من موطن أبي الحسن إلى الغرب إلى أفريقيا، ما سبب هذا. يقول الشيخ، نعم أعد.
وحصل أن سافر أثناء ذلك من العراق أحد رحالات المغرب وهو أبو عبد الله محمد بن تومرت، فأخذ العقيدة الأشعرية الكلابية هذه عن أبي حامد الغزالي، فلما عاد إلى بلده المغرب أقام في المصامدة اسم مكان هناك.
ولأجل هذا انظر، الإنسان لا يحتقر نفسه ولا يقول أنا لا أغير الكون، انظر إلى ضلاله، انتشرت بسبب ابن الحسن الأشعري، معذرة، انتشرت بسبب أبي حامد الغزالي، كان له تلميذ، يعني رجل جلس إليه وسمع منه ورجع إلى بلده، تغيرت عقيدتهم بسبب هذا. ولا قبل هذا، قبل ابن تومرت الذي ينظر في تاريخ بلاد المغرب مثلا تونس ليبيا الجزائر المغرب الآن وغيرها، هي أنهم كانوا على العقيدة السلفية من أبي زيد القيرواني العالم الكبير، انظروا إلى كتب مصنفاته على السنة والتوحيد، على السنة والتوحيد، رسالته في العقيدة مشهورة والعلماء اهتموا بها اهتماما عظيما. انظر من الذي غيرها، رجل. فالواحد منا لا يحتقر نفسه ولا يأتي بما تتلفظ به العامة، أنا سأغير الكون، أن تستعن بالله جل وعلا واطلب العلم على الوجه الصحيح، وجد واجتهد في تطلبه، وقم بالواجب الشرعي عليك بتبليغه. انظر إلى الشيخ مقبل رحمه الله، رجع إلى اليمن فأقام دعوة يذكر الأشياخ أن اليمن ما قامت فيها مثل هذه الدعوة بمثل هذا الصفاء وبمثل هذا الظهور. نعم هناك دعوات كانت من قبل الشوكاني ومن قبله الصنعاني وقبله علماء دعوا إلى السنة وإلى تعظيم الشريعة والسير على نهج السلف، لكن كان فيها ما فيها، كان فيها ما فيها. أما دعوة الشيخ مقبل فكانت صافية، وكتب الله جل وعلا القبول، والذي يعرف بلاد اليمن يعرف أثر الشيخ مقبل بفضل الله جل وعلا ومنته عليها. وهكذا، فلا يحتقرن المرء نفسه، وإنما يسعى ويجد ويجتهد ويلزم الطريق، يلزم الطريق، يلزم السنة. ولا يخرج عنها قيد أنملة. نعم.
يفقههم ويعلم، وقام في المصامع التي يفقههم ويعلمهم العقيدة الأشعرية، بل وضع لهم كتابا في العقيدة نفسها فتلقاها الناس بالقبول والاستحسان. ثم توفي التومرت الذي حمل إليهم العقيدة فخلفه من بعده عبد المؤمن بن علي القيسي، ولقب القيسي هذا بأمير المؤمنين، فتغلب على مماليك المغرب هو وأولاده بعد فترة من الزمن، وسموا أنفسهم بالموحدين، وهم حملة العقيدة الأشعرية التومرتية التي جاءتهم من العراق، فتمسكوا بها بشدة، بل دعوا إليها الناس، بل ألزموها الناس قصرا، حتى استباحوا دم من خالف عقيدة التومرتي، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم كما قال المقريزي.
كان كثيرا ما يثني شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى على تاريخ المقريزي، هذا عالم في القرن التاسع تقريبا، له تجديد التوحيد المفيد، هو كتاب عظيم، ويعني الكتاب هذا تقريبا كله، أو نقول جله إن لم يكن كله، مأخوذ من كتب ابن القيم رحمه الله. أقول كثيرا ما، وكنت أسمع هذا مباشرة، كثيرا ما كان يثني شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى على كتاب الخطب والآثار للمقريزي في التاريخ، في تاريخ أهل مصر خاصة، فحبذا أن يراجع، وقد أشار إليه هنا عدة مرات، أشار إليه هنا عدة مرات. نعم، والكتاب موجود ومطبوع، الخطط والآثار. نعم.
يقول تقي الدين المقريزي في خططه وهو يتحدث عن هذا الموقف المتطرف للموحدين: فكم أراق دماء خلائق لا يحصيها إلا الله الذي خلقها سبحانه بسبب تلك العقيدة التومرتية. انتهى. ومما يلاحظ أن ذلك التشدد ممن سموا أنفسهم بالموحدين، ذلك التشدد الذي وصل إلى هذه الدرجة كما رأينا، وأن تلك الحماقة المنقوطة ليست لأجل العقيدة الأشعرية، وليس لكون العقيدة الجديدة هذه لأبي الحسن الأشعري، بل لأنها لتومرت الذي اعتبروه الإمام المعلوم والمهدي المعصوم، على ما تقدم من كلام المقريزي. فهذه الأمور مجتمعة هي من أسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها هذه الشهرة في الأقطار الإسلامية، حتى جهل غيرها من المذاهب.
يعني جهل غيرها من المذاهب، مع وجودها ووجود من يقوم بها، ولا يعني هذا الانتشار أن صوت أهل السنة كان خافتا، وأن مذهبهم كان منطفئا، فهذا لم يكن ولن يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: لا تزال طائفة من أمتي منصورة وظاهرين على الحق. وهذا الظهور بالحجة والبيان، ولأجل هذا لو تتبعت الأزمان الغابرة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، تجد أن أعلام السنة ظاهرون ومقالاتهم منتشرة وأقوالهم رائجة، لكن قد يكون في بعض الأماكن دون بعض، وهذا الذي أشار إليه أهل العلم في مسألة الجاهلية، أن الجاهلية المطلقة انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبلا شك ولا ريب أن المذهب الأشعري الذي هو في الحقيقة المذهب الكلابي هو من المذاهب الجاهلية، ليس من مذاهب أهل الحق. نعم.
ومن أهم تلك الأسباب كما لاحظتم الحماقة التومرتية التي استباحت دماء كل من خالف عقيدة تومرت، وهي حماقة ما سجل التاريخ مثلها فيما نعلم. وهكذا خلى الميدان لأبي حمدان وهكذا لعبت الأشعرية الكلابية ذلك البعد الخطير على حين ضعف وتشتت من السلفيين كما سنعلم قريبا إن شاء الله تعالى، لأنها نشطت ذلك النشاط مستغلة تلك الظروف المختلفة التي أسلفناها. وقد وقع ذلك قبل أن يستعيد السلفيون قوتهم ونشاطهم في الدعوة بعد خروجهم من معركتهم التي دامت فترة غير قصيرة مع المعتزلة وأقطابها، وقد خرجوا منها منهك القوى وهم في حالة تشتت هنا وهناك.
نعم، كما قد قلت قبل قليل، بلا شك ولا ريب أن أعلام السنة وأئمة السنة كانوا ليسوا بغائبين عن الحدث، لكن كما قد قلت قبل قليل الجاهلية حتى في يومنا هذا قد تكون في بعض الأماكن وفي بعض الأشخاص بخلاف الجاهلية المطلقة. الجاهلية المطلقة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون عند أهل السنة في زمن من الأزمان تلكم القوة التي يستطيعون أن يغالبون بها غيرهم، قد يكون في حال الضعف، لكن لا يعني هذا الضعف عدم ظهورهم بالحجة والبيان والبرهان. يعني انظر في زمن الإمام أحمد، تكالب على أهل السنة أولئكم المبتدعة، وحصل ما حصل من القتل تعذيب لعلماء السنة، كانوا في فترة ضعف. لكن تأمل، بقي أحمد وبقي الحق وكان ظاهرا، مع أنه كان في ضعف، ما كان معه يعني لا سلطان ينصر ولا معين يعاون، حتى أن كثرة من أهل العلم قالوا بأن القرآن مخلوق تقية، قلبهم مطمئن بالإيمان خوفا، حتى جاء بعضهم إلى أحمد يريد أن يذهب إلى هذا وأن الله قد رخص له. لكن تأمل، بقيت السنة ظاهرة أليس كذلك؟ والآن لا يكاد، سبحان الله، لما نقرأ في تاريخ أحمد وفي تاريخ السنة في تاريخ تلكم الأزمان مع ظهور أهل الضلال وأهل البدع، كأننا سبحان الله يعني نحس أن الظهور والغلبة كانت لأحمد، وهذا هو الحق، مع أنه كان واحدا، لأن الظهور والغلبة إنما هي بالحجة حقيقة. ولأجل هذا رجل واحد من أهل السنة يغلب ألف ويظهر عليهم بالحق، يغلبهم ويظهر عليهم بالحق، وتجد صوته هو الصوت الأعلى وهو الصوت المسموع، مع أن في المقابل قد يكونون كثرة كاثرة. نعم،
ولكن الوضع لم يستمر على ما هو عليه دون أن يقيد الله من يجدد للناس عقيدتهم ويدافع عنها. وصدق الله إذ يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا ما نريد أن نتحدث عنه في العنوان الآتي الذي قد يبدو غريبا لأول وهلة. قال رحمه الله: كسر الجمود. سبق أن ذكرنا أن جميع الفرق الكلامية عكفت على دراسة الفلسفة في عهد المأمون العباس بتشجيع منه، بل بتحريض شديد منه، وما يتبع الفلسفة كالمنطق مثلا، حتى صار للفلسفة شأن وأي شأن عند جميع طبقات الناس على اختلاف مشاربهم بسبب ذلك التشجيع القوي من الخليفة.
ومع الأسف الآن يعني نرى شيئا من بوادر هذا الأمر بين صفوف أهل الإسلام وبين شبابنا على جهة العموم، نرى ولعهم بمثل هذه الكتب وبما يسير عليها وعلى نهجها كالكتب الفكرية وغيرها، ونجد عند بعضهم زهدا في كتب السلف وكتب أئمة الإسلام والعياذ بالله، وهذا نذير شر وليس بنذير خير. نعم.
وفي تلك الفترة الحرجة ظهر عالم سلفي يدرس تلك العلوم الجديدة أو الاصطلاحات الجديدة على الأصح كما يدرسها غيره من الناس، ولكنه كان يدرسها في صمت تام حتى تبحر في جميع تلك الاصطلاحات الكلامية والفلسفية مع تمكنه التام من العلوم الإسلامية عقيدة وشريعة، ومن علوم القرآن والحديث بصفة خاصة، ومن فروع اللغة العربية كذلك، ألا وهو تقي الدين ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله. ولكن الفرق بينه وبين غيره من تلك الفرق المشار إليها أنهم كانوا يدرسونها على أنها علوم مقصودة لذاتها، وأنها من العلوم النافعة التي يحتاج إليها الناس لمعرفة دينهم ومعرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه سبحانه، ولذلك أطلقوا عليها أصول الدين أو التوحيد أو العقيدة الإسلامية، وهي أسماء سموها هم ومشايخ ما أنزل الله بها من سلطان. وإلا فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية؟ بل النسبة بينهما التباين البين كما لا يخفى. وأما شيخ الإسلام فقد درسها لغرض خاص، درسها ليعرف سبيل المجرمين كما عرف سبيل المؤمنين. ومن
تأمل يعني هنا الشيخ يبين لك الفوارق بين دراسة شيخ الإسلام لهذه العلوم وبين دراسة غيره نعم.
ومن باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمعرفة السبيلين معا أمر له أهمية قصوى كما لا يخفى على الفطن. وقد تحدث في هذه المسألة حديثا عظيما مستفيضا ينبغي لطالب العلم الاطلاع عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه.
نعم، كما في الفوائد والبدائع كذلك. نعم، وأشار إلى شيء من هذا في الصواعق.
وقد استخدم شيخ الإسلام تلك الاصطلاحات في الدفاع عن الإسلام وعقيدته بلغة القوم المهاجمين للعقيدة وبما يعقلون من الأسلوب، حيث خرج على الناس فجأة وهو جندي مسلح بسلاح عصره ومدرب على جميع الأسلحة المستخدمة في الميدان ويجيد استخدامها على قدر الحاجة. فعمل شيخ الإسلام في سبيل تجديد منهج السلف وتنشيط حركة الدعوة عملا يستحق أن يطلق عليه بلغة العصر كسر الجمود، لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طوائف أهل الكلام وجميع أهل البدع وصدع بالحق كما سيحدثنا عنه بعض المؤرخين، وأعلن الانتصار لمنهج السلف، فهاجم الأشاعرة الكلابية والمعتزلة والروافض والمتصوفة والمتفقهة المتعصبة.
يعني الذي ينظر في شيخ الإسلام يراه عجوبة، وأن هذا فتح من الله جل وعلا، وكذلك أن هذا الدين ينصر ولو برجل واحد، وقد لا يكون عنده شيء من الأسباب المادية، لكن يوفقه ربه جل وعلا ويعينه ويسدده. وقد كان أو كانت نشأته نشأة صالحة في بيت علم ودين، وهو ولد أول ما وهو كان مولده في حران، وكان سنواته الأولى هناك، ثم انتقل به والده إلى الشام، وحفظ القرآن صغيرا وحفظ جملة كبيرة من السنة وغير ذلك، وأفتى ولما يبلغ 20 من عمره، وجلس للدرس ولما يبلغ 20 من عمره، وفتح الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا، وانتشرت السنة، وأوذي، سجن عدة مرات، بل مات في السجن، وحبذا أن تراجع ترجمته خاصة عند الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، تسمع وتقرأ عجب عجاب. سجن كم مرة؟ 7 مرات. وبعضهم يقول ثمان، كلها من أجل الحق لا يرجع. انظر إلى الإمام أحمد، انظر هنا الآن شيخ الإسلام، لا يرجع عن الحق بل هو ثابت ثبوت الجبال الراسية. وناظرهم وكان يقول لهم أمهلكم، يعطيهم فترة من الزمن، ائتوني بقول قلته يخالف القرآن والسنة. انظروا في مناظرته رسالته العظيمة، رسالته العظيمة العقيدة الواسطية، حصلت مناظرة عليها موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، حبذا أن يراجعها طالب العلم. المناظرة في الواسطية، المناظرة في الواسطية، تقرأ عجب عجاب. اجتمعوا عليه أناس معدودين، أو اجتمع عليه أناس معدودون من العلماء، هذا يكلمه من هنا وهذا يكلمه من هنا وهذا يكلمه من هنا، وهو ثابت القدم. ما حصل له التقهقر، وما جاءه الضعف والخور، وما معهم حيلة إلا استعداء السلطان عليه، حتى كفروه، حتى كفروه، ومع هذا ما تأخر عن نصرة الحق وعن رفع راية السنة. حتى وهو في السجن كان يكتب العلم بالفحم، أخرج عنه كل شيء، الناس تسأله من الخارج يكتب لهم بالفحم، ثم جاء وأخرج عنه كل شيء فأقبل على القرآن. انظروا إلى هذا الرجل وإلى هذه الهمة التي كانت في قلبه لنصرة السنة والتوحيد. نعم.
وقد قام الإمام بهذا الجهاد بعد فترة عصيبة مرت على السلفيين ومنهجهم، وهم يعيشون متفرقين في زوايا العالم غرباء، فقد انصرف جمهور الناس عن منهجهم إلى علم الكلام بعد أن أسموا عقيدة كما تقدم. وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور هذا الإمام، حتى جهلت حقيقة منهج السلف وعقيدتهم، فأخذ الناس في الخوض على غير هدي في تفسير منهج السلف.
كان لهم صوت بلا شك، وكان لهم ظهور، لكنه ليس كصوت وظهور شيخ الإسلام، هذا حق. كان لهم صوت وكان لهم ظهور في بعض الأماكن، لكنه ليس كصوت وظهور شيخ الإسلام. نعم.
حتى جهلت حقيقة منهج السلف وعقيدتهم، فأخذ الناس في الخوض على غير هدي في تفسير منهج السلف، بعيدين عن الحقيقة، بين قائل إنه التفويض المطلق، وإن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات، وقائل إنهم مشبهة مجسمة. فظهر شيخ الإسلام يصحح مفهوم العقيدة السلفية التي أصبحت غريبة، ولكسر ذلك الجمود في سير الدعوة السلفية التي وقف في سبيل سيرها عوائق متنوعة من علم الكلام الذي أفسد القلوب بالاضطراب والشكوك، والتصوف الذي رد الناس إلى ما يشبه الجاهلية الأولى في باب العبادة والعادات والتقاليد والسواليف الموروثة. فجزى الله ذلك الإمام عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به المصلحين المخلصين. وفي هذا المعنى يتحدث تقي الدين المقريزي رحمه الله مستعرضا أسباب انتشار العقيدة الكلابية واشتهارها وخفوت صوت الحق في تلك الفترة الحرجة، فيقول: فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم، إلى أن قال: هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشار في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره وجهل، حتى لم يبقى اليوم، يعني وقته سنة 45 و800 هجرية، مذهب يخالفه، إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف.
تأمل، وهذا هو الذي قد أشرت إليه وأشرت إليه عدة مرات، أن صوت السنة وراية السنة ما سقطت يوما، لكن هي من حيث الظهور والانتشار نعم تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، أما الراية فلم تسقط نعم ولم تنكس
إلا أن يكون
حتى مع أذيتهم. يعني ليتنا نكثر من قراءة سير الأئمة خاصة هؤلاء الأعلام، طبعا بعد القراءة في سير الأنبياء والرسل والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لأن هذه السير مهمة جد مهمة، لأنها من الأسباب التي تثبت صاحب الحق عندما ينظر في طريق أو في من سار قبله على هذا الطريق من الأنبياء والرسل، وقد قص الله جل وعلا علينا قصصهم، وينظر فيما حصل للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ثم ما حصل لأئمة الإسلام، ومع هذا ما تأخروا عن نصرة هذا الدين وبذلوا الغالي والنفيس حتى أنفسهم قدموها من أجل هذا الدين، فحري بنا أن نقرأ في تلكم التراجم وتلكم السير، وكما قيل تراجم الرجال مدرسة الأجيال، تراجم الرجال مدرسة الأجيال تتربى عليها الأجيال. بعضهم يؤذى ويصدر في حقه من القاضي الشرعي حكم وينفذ هذا الحكم إما بسجن أو جلد، وقد يكون إمام من أئمة السنة، وبعضهم يطلبونه ويتتبعون أثره حتى يقبضوا عليه، وتجده يذهب هنا وهنا ويختفي عن أنظارهم، بل عند موته لم يوجد من يقوم به إلا القليل بل أقل القليل، ومع هذا انتهى ذكر أولئك وبقي ذكر هؤلاء. مثل من؟ مثل البربهاري رحمه الله، مثل البربهاري أبي الحسن، انظر كم بيننا وبينه، أكثر من 1000 قرن، وليست نقول له تلك الكتب الكثيرة وتلك الرسائل الكثيرة وتلك المؤلفات الكثيرة، رسالة واحدة الآن هي المشهورة بين أيدينا. نعم
الله. إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد 700 من الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، فتصدى للانتصال مذهب السلف وبالغ في الرد على الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الصوفية والرافضة، فافترق الناس فيه فريقان، فريق يبدعه ويضلله وينتقد عليه إثبات الصفات ومسائل أخرى
بل يكفره. هناك من كفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم،
منها ما له سلف فيه ومنها ما زعم أنه خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف.
قد رد عليهم ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر، وهو كتاب جيد ومهم موجود ومطبوع في مجلد الرد الوافر، وفيه من الفوائد حتى أو في خاصة في مسائل علم الجرح والتعديل، فيه من الفوائد الشيء الكثير، الرد الوافر في من زعم أن شيخ الإسلام كافر. نعم.
ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف، وكانت له ولهم خطوب كثيرة، وحسابه وحسابهم على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه ويرى أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع في الشام وقليل بمصر.
هذا كلام من المقريزي. والآن انظر إلى شيخ الإسلام، لا تكاد تجد مكان في العالم إلا وتجد كتبه منتشرة ومؤلفاته منتشرة، بل حتى أهل الضلال والبدع سار بعضهم يتمسح به ويدعي أنه يسير على طريقته وأنه يسير على نهجه، رحمه الله وغفر له. نعم.
وبعد، لا ينبغي أن يغيب عن البال أن السلفيين قد خاضوا مع خصومهم المعتزلة معركة حامية الوطيس قبل أن توجد الأشعرية، وكانت المعتزلة كما تقدم وكما يعلم الجميع عقيدة دولة قوية كانت تدعو إليها بقوة سلطانها، ومع ذلك فإن السلفيين قد قاوموها ووقفوا في وجه تلك القوة، ممثلين في إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لذلك أطلقوا عليهم أنهم حنابلة نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وهذا يعني أمر مشهور، يعني كان يطلق على أهل الاعتقاد الحق أنهم حنابلة نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
نعم. فدعوى الأشاعر أنهم هم وحدهم الذين قاوموا المعتزلة وخاصموهم هي دعوى تنقصها البينة، وكل دعوى لا تدعمها البينة فلا سماع لها، علما بأن الأشعرية الكلابية قد تتفق مع المعتزلة في بعض المسائل، كما لا يخفى على طلاب العلم، ومن أبرز تلك المسائل ما يتعلق بصفة الكلام، حيث يتفق كل من المعتزلة والأشاعرة على أن الكلام اللفظي مخلوق، ثم يختلفون في إثبات الكلام النفسي فتثبته الأشاعرة وتنفيه المعتزلة، المسألة معلومة في موضعها. قال رحمه الله: جهاد شيخ الإسلام. هكذا يوجز تقي الدين المقريزي ظهور شيخ الإسلام المفاجئ، وفور ظهوره اجتمعت الفرق الموجودة على محاربته، فحاربهم كلهم وحده مستعينا بالله وحده وملج ظهره إليه سبحانه، فناظر الفلاسفة فأفحمهم، وناظر المنطقيين فأسكتهم وألقمهم حجرا، وناظر علماء الكلام على اختلاف منازلهم ومذاهبهم فحيرهم، فانقلبوا حائرين لا يدرون ماذا يفعلون، وخاصم المتفقهة المتعصبة فذبذبهم، فباتوا مترددين، وناقش المتصوفة وأسيادهم جماعة وحدة الوجود فجهلهم، فلم يسعهم جميعا إلا اللجوء إلى أسلوب المغلوبين العاجزين الذين يريدون الانتقام من الخصم الغالب بأي ثمن وبأي أسلوب، فتقدموا إلى السلطة يشكون، مستخدمين أسلوبا فرعونيا لإثارة الشعور. إلى متى السكوت؟ إنه خالف الإجماع وسفهنا جميعا وجاء بدين جديد. إلى متى السكوت والحالة ما وصفنا؟ إنه يريد أن يبدل ديننا أو أن يظهر في الأرض الفساد، أسلوب فرعوني مكرر. من هنا دخلت حياة شيخ الإسلام مرحلة جديدة، سجن ونفي وتهديد، بيد أن ذلك كله لم يؤثر في عمل الشيخ، فالتدريس مستمر.
الله أكبر.
ينفى من دمشق إلى القاهرة فيتربع الشيخ على كرسي التدريس لينثر دررا من المسائل العلمية.
تأمل، وهذا من أعظم ما يحرص عليه أهل الحق، أنهم ينشرون الحق بكل ما استطاعوا، تدريسا، تأليفا، خطابة، إلى غير ذلك، ينشرون الحق وينشرون السنة على قدر استطاعتهم. نعم.
فيلتف حوله طلاب العلم فيفيدون منه العلم أحكاما وعقيدة.
نعم. فيتضايق
الوشاة من الطوائف فيتحركون بالشكوى وطلب النفي أو السجن، فيسجن الشيخ فيتحول السجن مدرسة ومسجدا وخلوة.
الله أكبر.
فيستغيث الوشاة بالسلطة فينفى الشيخ إلى دمشق فيحيي المساجد بالعلم والمذاكرة، فترتفع أصوات الحاقدين بالشكوى، فينقل الشيخ إلى خلوته في قلعة دمشق، وهكذا دواليك.
يعني سبع أو ثمان مرات يدخل السجن، ومع هذا انظر إلى حاله. يعني ساقها الشيخ بأسلوب جميل للغاية. نعم.
نفي وسجن وتدريس وفتوى وتأليف، هكذا قضى شيخ الإسلام حياته كلها في خدمة الإسلام والمسلمين. وإن كان أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة. وفي هذا المعنى يتحدث عنه تلميذه ووارث علمه ومنصبه في الدعوة والإصلاح العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: ابتلي الشيخ من علماء السوء كما ابتلي غيره.
لما توفي شيخ الإسلام في القلعة كان هذا التلميذ كذلك مسجونا في مكان آخر رحمهم الله وغفر لهم، أوذوا في سبيل هذه الدعوة المباركة، في سبيل هذه الدعوة العظيمة، دعوة الأنبياء والرسل، وما فت هذا في عضدهم رحمهم الله وغفر لهم. نعم.
وما محنة إمامه المجاهد العظيم أحمد بن حنبل إلا مثال لما تبتلى به العقول المصلحة، ولكنه يصبر ويحتسب، بل يعد السجن نعمة من الله عنده. ثم قال ابن القيم رحمه الله: يقول شيخ الإسلام في ورقة كتبها من السجن: ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد.
نعم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال بعد كلام طويل: كل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة والحكمة.
نعم.
فيقول الشيخ عبارته المشهورة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
الله أكبر.
ثم يقول: ما يصنع أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة.
الله أكبر.
يقول العلامة ابن القيم بعد نقل هذه العبارة المثيرة لمن كان له قلب حي: لا يقول مثل هذا القول إلا عظماء الرجال الذين لا يهمهم ما يلاقون من سجن أو قتل أو نفي في سبيل ما يعتقدون. ثم يقول: ما أقلهم حقا، ما أقلهم، بل هم اليوم أقل هل يوجدون، والله المستعان.
نعم.
قال رحمه الله: مغالطة النفاة في لقب التشبيه والتجسيم، بالغ النفاة في نفي صفات الله حتى سموا ذلك توحيدا كما تقدم، ثم أخذوا يبالغون في التشنيع، فأطلقوا على من يثبت الصفات أنه مشبه ومجسم، وهم يعلمون لولا المغالطة أن الأقسام العقلية ثلاثة.
دائما أهل الضلال يأتون بألقاب ويصفون بها أهل الحق من باب التنفير، هذا طريقهم وهذه عادتهم وهذا مسلكهم، وكان سلفهم في هذا من قبل الخوارج أهل الشرك. ماذا قالوا في النبي؟ ساحر، مجنون. ولكل قوم وارث يتورثون هذا، وكذلك من كان من قبل النبي، أولئكم الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل، اتهموا الأنبياء وطعنوا في الرسل بألقاب كثيرة وأوصاف كثيرة، ومع هذا سار الأنبياء والرسل في طريقهم وفي تبليغ دين الله جل وعلا، وهكذا من جاء بعدهم من إخوانهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حمل هذا الصحابة الكرام، ثم من جاء بعدهم إلى يومنا هذا، تطلق عليهم الأوصاف المنفرة والألقاب السيئة، ومع هذا ما أثرت فيهم، بل ما زادتهم إلا قوة وصلابة وثباتا. نعم. هنا يلقبون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة، حتى إذا سمع الواحد شيئا من هذا يشمئز ويستشنع هذا. ولأجل هذا دائما العاقل، وهذا منهج، لا يقف عند المسميات، وإنما ينظر في حقيقة الشيء، لا يقف عند المسميات وإنما ينظر في حقيقة الشيء. ما معنى هذا؟ أنت قلت عن أولئك كذا، ما هو قولهم؟ ما هي عقيدتهم؟ ما هو منهجهم؟ أين كتبهم؟ أين أشرطتهم؟ أين نتاجهم؟ ننظر فيه. نعم،
لولا المغالطة، وهم يعلمون لولا المغالطة أن الأقسام العقلية ثلاثة: إثبات الصفات، تعطيل الصفات، التشبيه.
نعم.
فالتعطيل نتيجة المبالغة في التنزيه على غير هدي.
نعم.
والتشبيه نتيجة المبالغة في الإثبات على غير هدي.
نعم.
وأما الإثبات فهو الوضع الثابت وهو الحق، فالحق دائما هو الوضع الثابت، والباطل هو الأمر الطارئ يأتي مخالفا للثوابت.
نعم.
ولتحقيق الحق ووضعه في موضعه الثابت وبيان الباطل لا بد لنا من مناقشة هذه المغالطة. وإذا استقرأنا كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار سلف الأمة، وتتبعنا واقع الناس في كل زمان ومكان، نجد المشبهة فريقين لا ثالث لهما. الفريق الأول مشبهة الخالق تعالى بخلقه في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، كأتباع هشام بن حكم هشام بن الحكم وغيرهم الذين يقولون إن الله تعالى على هيئة كذا وكذا.
هؤلاء المشبهة أتباع هشام بن الحكم يقولون إن صفات الله جل وعلا كذا، يأتون لها بهيئة. نعم.
بل يقولون في وقاحة وصلف إنه تعالى على هيئة الشاب الحسن، هكذا يفعل الهوى بأهله، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقولون في صفات الله إنها كصفات خلقه، إذ لا يعقل خلاف ذلك في زعمهم.
نسأل الله العافية. نعم.
فإذا قيل في باب الأسماء والصفات المشبهة فهم المرادون لدى أهل العلم والمعرفة. ولا
يعني إذا قيل في باب الأسماء والصفات المشبهة، يقول لك الشيخ تنبه، لا يذهب يعني عقلك وذهنك وفكرك إلى أهل السنة، فإن هذا لقب أطلق على أهل السنة من باب التنفير، وإلا فالمشبهة حقيقة هذا مذهبهم وهذه عقيدتهم وهذا طريقهم وهذا قائدهم هشام بن الحكم، فتنبه. نعم.
فإذا قيل في باب الأسماء والصفات المشبهة فهم المرادون لدى أهل العلم والمعرفة، ولا يوجد لهم اليوم بحمد الله تعالى مذهب قائم له كيانه ودعاته كالفرق الأخرى.
نعم.
وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. وأما اعتقاد الذين يعتقدون أو يغالطون أن كل من أثبت لله تعالى صفاته الواردة في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهرها اللائق بالله تعالى فهو مشبه مجسم، فهذا اعتقاد فاسد وظن سيء، لأن القسمة ثلاثية كما تقدم: إثبات وتعطيل وتشبيه.
نعم. القسمة العقلية إما أن تثبت وإما أن تشبه وإما أن تعطل في الشيء، في هذا الشيء إما أن تثبته وإما أن تعطله وإما أن تشبهه، هذه القسمة العقلية. فالشيخ أبطل التشبيه وأبطل التعطيل، وما بقي إلا الإثبات. نعم. الحقيقي.
وتفصيل ذلك معلوم لدى طلاب العلم، والحق واحد لا يتعدد.
وهذه قاعدة منهجية عظيمة، الحق واحد لا يتعدد، حتى في المسائل التي فيها اختلاف بين المختلفين مما يسوغ فيه الخلاف. هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف، مسائل الاجتهاد، لكن نحن نعتقد ماذا حقيقة؟ أن الحق واحد لا يتعدد. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. دل على ماذا؟ أن الحق واحد، وأن الذي أصاب الحق له أجران، والآخر له أجر اجتهاده، له أجر اجتهاده. فهذه قاعدة منهجية: الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتحدى في المسائل الاجتهادية، الحق عند الله واحد. نعم.
واضح لا يلتبس
يقرأ على عنك أحد يا شيخ ريحك شوي.
نعم.
يقرأ عنك أحد.
لا. وواضح لا يلتبس على من طلبه من مضان وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فهو أبلج ولكن الباطل لجلج.
نعم ولو الباطل لجلج لكن الحق أبلج. ودائما لا يعرف الباطل باللجلجة ورفع الصوت، معذرة، لا يعرف الحق باللجلجة ورفع الصوت والصياح والشتم، لا يعرف الحق هكذا أبدا. الحق له نور، الحق له نور، ولأجل هذا دائما يحذر العلماء في أبواب المناظرة والمباحثة من مثل هذه الأمور، رفع الصوت واللجلجة والصراخ، لأن هذا كله ليس بحق ولا يدل على الحق. الذي يدل على الحق مدى أخذك بالكتاب والسنة، فإذا انطلقت في كل أقوالك وأفعالك من الكتاب والسنة فإن هذا هو الذي يعلو، لأنه نور، ومن صفة النور الانتشار، لأنه نور من صفة النور الانتشار والإضاءة. حتى ولو أراد من أراد أن يحجب هذا النور لن يستطيع، لن يستطيع أن يحجب هذا النور. نعم.
ولو اطرد الباب فأطلق على كل من أثبت صفات الله أنه مشبه ومجسم لأدى ذلك إلى الحكم على سادة الأمة وخيرها من الصحابة والتابعين أنه مشبهة ومجسمة، لأنهم يثبتون صفات الله دون الأدنى توقف في ضوء الآيات والأحاديث الواردة، وليس ذلك بضارهم شيئا، لأن الألقاب لا تغير الحقائق والاصطلاحات إنما تخص أهلها.
نعم.
ولا تلزم غيرهم، فلفظ الجسم يختلف فيه.
تأملوا هنا هذه لفتات مهمة لطالب العلم وتعتبر، لما قال الشيخ الألقاب لا تغير الحقائق هذه قاعدة، قال الشيخ الاصطلاحات إنما تخص أهلها هذه قاعدة. نعم. الألقاب لا تغير الحقائق والاصطلاحات إنما تخص أهلها ولا تلزم غيرهم. نعم.
فلفظ الجسم يختلف فيه الناس دائما كما هو شأن كل الألفاظ المصطلحة، والنفاة قد يريدون بالجسم كل ما يوصف بالصفات.
يعني الشيخ الآن يقول لك لفظ الجسم لما قالوا مجسمة قال لك لفظ الجسم يختلف فيه الناس دائما كما هو شأن كل الألفاظ المصطلحة. أي لفظ حصل الاصطلاح فيه تجد الناس في خلاف في هذا اللفظ، لأنه ليس بلفظ شرعي. الآن لو قلت الصلاة معلومة شرعا، قلت الإيمان معلوم شرعا، لكن لما تأتي إلى شيء اصطلح الناس عليه تقول الجسم، هذا يفسره بشيء وهذا يفسره بشيء وهكذا. نعم.
والنفاة قد يريدون بالجسم كل ما يوصف بالصفات، ويرى بالأبصار، ويتكلم بكلام، ويبصر ببصر. هذه المعاني ثابتة لله تعالى على الوجه الذي يليق به كما تقدم، دون أن يشركه أحد في حقائق صفاته وخصائصه ولوازمها. وإن حصل الاشتراك بين صفات تعالى وصفات خلقه في المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في الخارج.
نعم، قد يحصل الاشتراك كما قال الشيخ بين صفاته تعالى وصفات خلقه في المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في الخارج. هاتي مثاله.
مثاله علم، 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 علم مطلق.
نعم. غير مضاف. علم مطلق غير مضاف.
غير مضاف، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق.
تقول ولا علم أطلقت، ما أضفته إلى علم الله ولا أضفته إلى علم المخلوق. نعم.
ولا يختلف العقلاء في أن المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن.
نعم.
والذهن قد يتصور المستحيلات لأنه حر في خيالاته، وأما الموجود في الخارج فلا يوجد إلا مختصا معينا.
نعم، لا بد أن تضيفه. لذلك نقول،
لذلك نقول بعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق سبحانه وإضافة صفة المخلوق إلى المخلوق لا يوجد اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، بل صفة الخالق كما يليق به، وصفة المخلوق كما يناسبه ويناسب حدوثه. وهذا أمر في غاية الوضوح عند أصحاب هذا الشأن، فليفهم جيدا لأنه مهم جدا. ومن ثبتت عنده هذه الحقيقة استراح وأراح، وقبل ذلك فهو قلق دائما فلا يذوق برد اليقين. فانطلاقا مما قررنا، فإننا لا ننفي صفات الله عنه خشية أن تطلق علينا المعطلة أننا مشبهة ومجسمة،
يعني لا نثبت، يعني لا نخرج عن الحق الذي نحن عليه. من أجل ماذا؟ من أجل السلامة من هذه الألقاب، لنتنبه جيدا، ليحذر الواحد أن يخرج من الحق الذي هو عليه طلبا للسلامة من هذه الألقاب ومن هذه الأوصاف، بل يثبت على الحق الذي عليه ويظهر معتقده بكل جلاء وبكل وضوح، ومن تكلم عليه يبين ما هو عليه من المعتقد ويظهره للناس كافة. وإن رضي عنك الله جل وعلا لا يهمك بعد هذا من يسخط عليك. المعاملة ليست معاملة المخلوقين، إنما هي معاملة الخالق جل وعلا. نحن نعامل ربنا تبارك وتعالى، فإن رضي عنك الرب جل وعلا فلا عليك إن سخطت عليك الأمة كلها، لكن اعلم إن رضي عنك الله جل وعلا أرضى عنك الناس. إن رضي عنك الله تبارك وتعالى أرضى عنك الناس، أما إن سخط عليك رب العزة والجلال وأردت رضا الناس فإن الناس كذلك سوف تسخط عليك والعياذ بالله. نعم.
فانطلاقا مما قرر فإننا لا ننفي صفات الله عنه خشية أن تطلق علينا المعطل أننا مشبهة ومجسمة. وهل نسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لئلا تطلق علينا الروافض بأننا نواصب؟ بل نحب أصحاب رسول الله جميعا ونترضى عنهم دون أن نفرق بين أحد منهم. بل هل ننفي القدر ونكذب به لئلا تصفنا القدرية بالجبر؟
نعم.
كلا.
نعم.
وكما أسلم،
وهذا منهج أحبتي، هذا هذه الأصل التي مرت علينا منهج نسير عليه. لا نترك الحق الذي نحن عليه من أجل السلامة من تلكم الأوصاف ومن تلكم الألقاب. يعني الآن مثلا يقول الجامية والمدخلية نسمعها من باب التنفير، يريدون أن ينفرون عن الحق. هل نترك الحق الذي نحن عليه؟ وهل نترك هذا الدين الذي عقدنا قلوبنا عليه من أجل السلامة من مثل هذه الألقاب وحتى الناس تتقبلنا؟ أبدا، نحن لا نقر بهذه الألقاب، ولسنا بأتباع شخص بذاته أبدا، إنما نحن أتباع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولجل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم يعني نعم أقول لا نترك الحق من أجل السلام من مثل هذه الألقاب أبدا. ونحن نعم أقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، لا يجوز الانتصار لشخص بعينه انتصارا مطلقا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الانتصار لجماعة انتصارا مطلقا إلا لجماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فنحن لسنا بأتباع لأحد كائنا من كان إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هؤلاء علماء، وهؤلاء تاج رؤوسنا، ولهم المقام العالي، ولهم المنزلة الكبيرة، وهم ورثة الأنبياء، منزلهم منزلتهم الحقيقية، ولسنا كما يدعيه أولئك والعياذ بالله. وقد ربانا على هذا أشياخنا، ربانا على هذا أشياخنا. كم وكم تجد الواحد مع شيخه يراجعه ويناقشه ويحاوره ويحصل شيء من المجادلة، لكن الواجب أن تكون كل هذه في حدود الشرع. فلا يتطاول الواحد على شيخه، ولا يتجرأ الواحد على شيخه إلى غير ذلك. لكن ربانا أشياخنا منذ أن عرفنا وسلكنا هذا الطريق أن نعظم الحق وأن نرفع رأسنا بالحق، وأن لا ننتسب لأحد إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا ننتصر لأحد انتصارا مطلقا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الجماعة لجماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. نعم.
كلا وكما أسلفنا إن الاصطلاحات لا تغير حقائق الأمور في جوهرها. وما ألطف كلام العلامة ابن القيم في هذا المعنى وما أصدقه، إذ يقول في قوة وشجاعة: ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث وأهله لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلق واستواه على عرش تسمية الفرعونية المعطلة من يثبت ذلك مجسما ومشبها.
نعم. ونقول اليوم: ولا نرد ما انعقدت عليه قلوبنا من هذا الحق الذي نحن فيه من لزوم لمذهب السلف وخروجا عن جميع الضلالات والمحدثات والبدع ومنابذة هذه الفرق والجماعات والأحزاب، لا نرد هذا كله من أجل ماذا؟ ألا نسمى بمداخل أو جامية أو غير ذلك. نعم.
ثم يقول رحمه الله: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصاف أو كونه يتكلم، فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقي والله أعلى وأعظم.
نعم.
ثم يقول العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة الله على الإمام الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله: أيا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
الله أكبر.
ومن هذا الأسلوب الذي استخدمه العلامة ابن القيم رحمه الله وسماه بابا فتحه الإمام الشافعي للناس، لو تتبعناه ووقفنا عنده لنطبقه على دعاة اليوم لوجدناهم مختلفين: دعاة أوذوا في سبيل الله كما أوذي الأولون في بيان الحق والنصح للعباد في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وأحكامهم وسياساتهم، حتى لقبوا بألقاب تنفر الناس منهم.
نعم.
من وهابية وأصحاب الدين الجديد والمذهب الخامس.
واليوم كذلك يضاف إلى هذا جامية ومدخلية إلى غير ذلك. نعم.
وغير ذلك من أنواع التنفير، وكان ذلك في أول بدء الدعوة، ولكنهم صبروا وتجلدوا حتى نصرهم الله وسارت الدعوة على أيديهم سيرا حسنا ولا تزال، فرجع الذين كانوا أعداء للدعوة أنصارا لها وتغير الوضع تماما.
وحرصت على أن نقرأ في هاتين الرسالتين حتى نبرز أولا لما هؤلاء الأعلام من حق علينا، والواجب علينا أن ننشر علمهم وأن ننشر مآثرهم، وهذا من حق العالم والشيخ على طالبه وتلميذه. ولو تنظرون فيما مضى من أئمتنا تجدون أن طلابهم هم الذين نشروا علوم أشياخهم. كنت كثيرا ما أسمع الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، ما قدر الله لي الدراسة عليه، لكن كنت أتيه كثيرا في مكتبته، كان يقول: الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك. الإمام الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك، لكن طلاب مالك نشروا علمه بخلاف طلاب الليث بن سعد. والآن يعني تلحظون بعض الأشياء نشط طلبته في نشر علمه، وقد يكون هناك من هو أعلى منه باعتراف هذا الشيخ، بل قد يكون هذا الشيخ من طلاب ذلكم الشيخ. مثال هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما جميعا. أدركت أنا قبل نحو من 20 سنة كانت دروس الشيخ تفرغ وتخرج في ملازم وتنتشر بين الطلبة الشيخ العثيمين، ما كنا نجد هذا للشيخ ابن باز، مع أن الشيخ ابن باز شيخ للشيخ ابن عثيمين. الآن لو تنظرون في الشروحات الكتب، الشيخ ابن باز جلس للتدريس والإفادة قرابة 75 سنة وهو يدرس ويعلم الكتب وتقرأ عليه، لكن لو ننظر في هذه الكتب التي خرجت من الشروحات نجدها قليلة، مع أنها موجودة في الأشرطة إلى يومنا هذا. لكن ننظر إلى الشيخ العثيمين، مؤلفاته كثيرة جدا التي كتبها تحريرا قليل، لكن التي فرقت من الأشرطة وخرجت كثير. يعني شرحه على الزاد فقط كم؟ 15 مجلد، شرحه على الزاد مثل المغني لابن قدامة وغير ذلك. فالشاهد من الكلام أن أو أني حرصت على أن نقرأ في هاتين الرسالتين حتى ننشر علم هؤلاء الأشياخ وحتى نعرف ما هم عليه حقيقة. نحن نعرف هذا، لكن لما تقرأ في كتبهم وفي مؤلفاتهم حتى إذا ما جادلك الواحد من أولئك تقول له تعال ننظر، هذه كتب هؤلاء الأشياخ وهذه مؤلفات هؤلاء العلماء، ائتني بشيء يخالف ما عليه السلف الصالح. وقد قلناها لهم، وبعضهم قد بلغ من المراتب العلمية الأكاديمية مبلغا يسكت، يجعجع الجامية. لما تأتي معه في النقاش تقول يا شيخ ائتني بشيء لهذا العالم يخالف ما عليه السلف في باب الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر قيده شره وشره في بقية أبواب العقيدة، لا يأتيك بشيء، لا يأتيك بشيء. وكم والله جلسنا مع أناس حصل بيننا وبينهم هذا النقاش فينقطعون، لكن الذي لا يعرف حقيقة ما عليه هؤلاء الأشياخ حقيقة قد لا يستطيع أن يجادل وأن يناظر وأن يتكلم ويدافع. نعم،
ولكنهم صبروا وتجلدوا حتى نصرهم الله وسارت الدعوة على أيديهم سيرا حسنا ولا تزالوا، فرجع الذين كانوا أعداء للدعوة أنصارا لها وتغير الوضع تماما.
نعم، وهذا من نعمة الله وفضله ومنته. نعم،
فأذكر على سبيل المثال قصة واقعية لداعية تخرج من الجامعة الإسلامية فذهب ليعمل في بعض دول أفريقية ولا يزال يعمل، وقد زرته في مقر عمل، ولقد كان هذا الداعية قويا في علمه ومعرفته وله اطلاع جيد في علم الحديث والتفسير والعقيدة، وكان فيما يبدو لي صادقا في عقيدته وتمسكه، هكذا أظن، ولا أزكيه على الله تعالى وهو سبحانه أعلم بنا وبه. وكانت الداعية يجلس لطلاب العلم في منزله المتواضع في المسجد الذي يصلي فيه علاوة على عمله في المدرسة، يعلمهم ويفقههم، ولما اشتهر في البلد وانصرف إليه طلاب،
وهذا هو المنبغي، أن يفتح طالب العلم وأن يفتح الداعية إلى الله جل وعلا يفتح قلبه قبل أن يفتح بيته ويفتح ما يستطيع فتحه كالمسجد وغيره لطلبة العلم، لأنه يقتدي بهذا بمن سبقه من الأنبياء والرسل ومن سار على نهجه. نعم،
تضايق الصوفية وأكره الناس عند الصوفية دائما طلاب العلم لأن مشايخ الصوفية يعيشون على الزيارات والهدايا وتسخير الناس بالشعوذات ودعوى الكرامات وإقامة حفلات الموالد وغير ذلك من الطرق الملتوية في حياتهم، ففاروا ضد الداعي المذكور فأخذوا يؤذونهم في نفسه، وقد يلقون الأذى على بابه ليلا وفي طريقه إلى المسجد ويعلنون ذلك بأنه تعرض لأسباب معيشتهم ونال من مكانتهم، فتقدموا بالشكوى إلى حاكم البلدة وهو مسيحي، فتدخل حفاظا على الأمن كما يقولون، فحضر الداعية وخصومه من مشايخ الصوفية لدى الحاكم، فعرضت القضية، فسأل الحاكم المشايخ ماذا يشكون منه، فأرادوا أن يهولوا الأمر، فقالوا هذا الشيخ جاءنا بدين جديد يخالف ديننا وعقيدتنا، ونحن أصحاب الطرق الصوفية المعروفون وما تعرض لنا أحد قبله. فقال لهم الحاكم المسعين تعلمتم أنتم التعليم الإسلامي؟ قالوا تعلمنا هنا في بلدنا وفي بعض البلدان المجاورة لنا. ثم قال لهم من أين جاءكم هذا الشيخ بالدين الجديد كما قلتم؟ قالوا جاءنا من السعودية. ثم قال الحاكم للداعية يا شيخ أين درست أنت؟ قال الداعية درست في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولقد كان الداعية طالبا في مدرسة دار الحديث المكية قبل افتتاح الجامعة الإسلامية، ثم التحق بالجامعة فتخرج فيها من كلية الشريعة. فقال له هل لديك شهادة؟ قال نعم لدي شهادة جامعية من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. قال الحاكم المشيخ أنتم أمركم غريب، أليس أصل دينكم من السعودية من مكة والمدينة؟ قالوا بلى. قال كيف تعادون عالما يحمل شهادة جامعية في الإسلام من مدينة رسولكم صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم من حيث جاءكم أصل دينكم؟ فأخذ يوبخهم بما يستحقون، فقال لهم مما قال إنه رجل مسيحي لا يعرف الإسلام إلا بالجملة، ولكنه بحكم أنه متعلم تعلما عصريا يدرك أن مشايخ الطرق قد تكون لديهم بعض الخرافات التي لا أصل لها، كالتي عند القساوسة القدماء المسيحيين الذين يرددون بعض الطقوسات لا أصل لها في المسيحية كالخرافات التي عند بعض المسلمين كما هو ملاحظ. ثم قال لهم إنه وزملاؤه عندما رجعوا من أوروبا حيث تعلموا وجدوا لدى القساوسة القدماء أشياء لا أصل لها في المسيحية، وأخشى أن يكون مثل تلك الأشياء لدى المشايخ الصوفية. وأما صاحبكم فتعلم ولديه شهادة علمية، فعليكم أن تتعلموا عليه إن شئتم، وإلا فلا تتعرضوا له بعد اليوم بالأذى. فانهزم مشايخ الطرق وانتصر الحق وصاحب الحق على يد حاكم المسيحي نصرا عزيزا غير متوقع.
وكما قيل إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. طبعا على يد حاكم مسيحي نقول نصراني، لأن يعني حقيقة هم لا يتبعون المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الصواب أن نقول نصراني على يد حاكم نصراني. نعم، يعني نأخذ الآن بس ثلاث صفحات وكل صفحة من وجهين، نقف عند الصفحة 58 يعني ربع ساعة 10 دقائق، ثم نعاود حتى ننتهي إن شاء الله من الرسالة.
من هنا ارتفع صوت الحق في تلك المدينة وما جاورها، بل قد صار لتلك القضية صدى في أنحاء البلاد. هكذا ظهر الحق وزهق الباطل، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، إنه لرسول الله حقا. ولقد كان لموقف الحاكم المسيحي وأسلوب مناقشة أثر كبير في انتشار الدعوة السلفية وهزيمة الصوفية أو خفوت صوتهم على الأقل في بعض أنحاء تلك الجمهورية التي يعمل فيها ذلك الداعية.
أهل الضلال والبدع، والله واحد من أهل السنة من طلبة العلم أنه يقض مضاجعهم، وتجدهم يعقدون اللقاءات والاجتماعات ويجيشون جيوشهم ويبذلون كل ما يستطيعون من أجل ماذا؟ أن يوقفوا درسه فقط، لا يريدون صوت الحق يظهر حتى ولو كان في مكان لا تصل إليه أقدام الناس. تجدون هذا ظاهرا وواضحا. نعم.
فتعتبر الجمهورية المشار إليها من أبرز الدول الإفريقية في نشاط الدعوة إلى الله في هذا الوقت، ولدي أمثلة أخرى من هذا النوع، ولكن أرى الاكتفاء بهذا المثال، وهو دليل حي على أن العاقبة للمتقين، وأن مع العسر يسرا، كما أخبر الله سبحانه أن الحق يعلو في العاقبة ولا يعلى عليه، وأن الفجر لا بد أن يطلع وإن طال الليل. فما على الدعاة إلى الله إلا أن يتسلحوا بسلاح العلم، ثم يوطنوا أنفسهم بالصبر وتحمل الأذى في سبيل الله، مع الصدق مع الله والإخلاص له سبحانه والإخلاص له سبحانه. والعاقبة لهم، لأن العاقبة للمتقين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذ لن يغلب عسر يسرين.
هذا أثر عن ابن عباس وفيه كلام من حيث الثبوت، لكن المعنى صحيح، لا يغلب عسر يسرين. الذي في الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يغلب عسر واحد، لأنه جاء في الثانية معرف، فهو ذاته الأول، فهو ذاته الأول. إذا جاءت الكلمة وكررت، إذا جاءت الكلمة معرفة وكررت مرة أخرى معرفة، فالثانية هي الأولى، فالثانية هي الأولى. وإذا جاءت الكلمة نكرة وجاء بعدها نكرة، فالثانية غير الأولى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول الأول هو من؟ محمد. إنا أرسلنا رسول منكر، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا برضو منكر. الثاني موسى، إذا جاءت الكلمة منكرة وكررت مرة أخرى منكرة، فالثانية غير الأولى. وإذا جاءت الكلمة معرفة وجاءت مرة أخرى معرفة، فالثانية هي الأولى، فالثانية هي الأولى. تأمل هنا، العسر جاء يعني فيما نقل عنه، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، اليسر الثاني غير اليسر الأول، فهما يسران، وأما العسر فهو واحد. نعم.
وإن كان يصنف آخر من الدعاة الذين لم يحالفهم التوفيق، الذين حاولوا التحبب إلى القوم الذين جاءوا لدعوتهم وهدايتهم، وحاولوا مداهنة مشايخ الطرق بدعوى استعمال الحكمة واللين في زعمهم.
والله هذا كلام نفيس مهم، يعني هذه الآن توجيهات للدعاة وطلبة العلم، توجيهات للدعاة وطلبة العلم. انظر، يقول وإن كان يوجد صنف آخر من الدعاة، يوجد صنف آخر من الدعاة الذين لم يحالفهم التوفيق، الذين حاولوا التحبب إلى القوم الذين جاءوا لدعوتهم وهدايتهم، وحاولوا مداهنة مشايخ الطرق بدعوة ماذا؟ دائما هذا الشيطان يضرب بها على يعني بعض الناس، بدعوة استعمال الحكمة واللين في زعمه، وإذ بك تجده قد انخرط في صفهم. وهذا ما يعني، وهذا ما أكثره مع الأسف الشديد. ولأجل هذا لا بد من التمايز. يقول ربنا جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من التمايز. من أعظم ما يميز دعوة أهل الحق أنهم متمايزون. نعم، هناك مداراة في الشرع، لكن المداهنة أمر آخر، والمصانعة أمر آخر. أما المداراة فمطلوبة، أما المداراة فمطلوبة. نعم.
ولكن هذا الصنف قليل بالنسبة للدعاة الموفقين الناجحين الذين مثلنا لهم بمثال واحد بالله التوفيق. وشبابنا الذين يتهيئون للدعوة إلى الله على بصيرة، والذين يسلحون أنفسهم بسلاح العلم والمعرفة استعداد العمل الإسلامي الواعي السلفي، عليهم أولا أن يجدوا في التحصيل.
هذه رسائل لنا من الشيخ. نعم.
أن يجدوا في التحصيل، وأن يكثروا من النظر في كتب السنة وكتب العقيدة ومباحث الإيمان، مع النظر في بعض فروع اللغة العربية. ثانيا، عليهم أن يدرسوا سير الدعاة والمصلحين قديما وحديثا، ينحو نحوهم ويسير على منوالهم، ويتأسوا بهم في أسلوب دعوتهم وصبرهم، وعدم تأثرهم بالألقاب المنفرة التي يقصد بها أعداء الدعوة والتشنيع عليهم وتنفير الناس من قبول دعوتهم. ثالثا، عليهم أن يبتعدوا عن الانتماء إلى جماعة معينة أو حركة معينة، تدعي العمل للإسلام فيما يبدو للناس ولها مقاصد أخرى.
نعم.
ولا ينبغي لطالب العلم أن ينصب نفسه داعية لتلك الحركات والجماعات على حسابها وباسمها وتحت نظمها ولوائحها خاصة الموافقة للسنة ومخالفة، وهو لم ينضج بعد علمه وعقله. ومثل هذا الانتماء من العراقيل المعوقة في سبيل تحصيل العلم النافع الخالص لله وحده، وهذه الانتماءات من الأمور التي تفسد القلوب وتقضي على معنى الحب في الله والبغض في الله، وهو معنى يجب أن يسود بين المسلمين.
نعم، ويصبح الانتماء والحب والبغض للجماعة. الآن يصبح الحب والبغض، يعني يحذرك الشيخ هنا أن تنتمي وأن تنخرط في أي جماعة، أي جماعة. الآن مع الأسف، وهذا من التشويه لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، نسمع الآن في بعض الأماكن الحزب السلفي، وهذا ليس من السلفية في شيء. نعم، السلفية حزب، وهم حزب الله المفلحون، وهو يضاد تلكم الأحزاب، لكن ليس حزبا بالمعنى الآن السياسي الآن الذي يجرون عليه ويعقد الولاء والبراء عليه، أبدا. الولاء والبراء نعقده على الإسلام وعلى السنة وعلى العقيدة السلفية، نحب في الله ونبغض في الله، لا نحب في الحزب ونبغض في الحزب. نعم.
رابعا، فليجاهد طالب العلم نفسه ليحملها على الإخلاص لله ومراقبته، وعلى عدم التطلع إلى مدح الناس وثنائهم عليه والتماس رضاهم، لأن في ذلك غضب الله وسخطه، وبموافقتهم على ما هم عليه من البدع والخرافات بدعوى استعمال الحكمة كما يزعم بعض الناس، وليس ذلك من الحكمة في شيء، لأن الحكمة باختصار وضع اللين في موضعه ووضع الشدة في موضعها. ولا ينبغي أن يغيب عن بال طالب العلم والداعية أن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله وحده.
انظر، هذه لفتات مهمة جد مهمة. الذي مدحه شين، معذرة، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله جل وعلا، والمرء إنما يزكيه عمله، لو زكاه من زكاه وعمله مخالف للسنة. الآن نحن نسمع بين الفينة والأخرى برجل يقول هذا زكاه العالم الفلاني، قد يكون من علماء السنة، ثم نجد عنده انحرافات، هل نسكت عن هذه الانحرافات؟
لا.
هل نغض الطرف عن هذه الانحرافات؟ كلا. المرء يزكيه عمله، ذلك العالم نعذره أنه تكلم بما ظهر له في ذاك الوقت، هذا عذره، لا يعلم الغيب. لكن نحن إذا علمنا أنه خالف الحق وخالف السنة وخالف الدليل فلا عبرة به مع وجود هذه المخالفة، ما دام أن هذه المخالفة تخرجه من دائرة السنة وتخرجه من دائرة الاتباع وتدخله في دائرة البدعة والعياذ بالله. نعم.
وأما مدح المخلوق فلا ينفعك وذمه لا يضرك، فماذا أنت طالب من مداهنتك وتملقك إذن؟ فلنعد إلى صلب الحديث بعد هذا الاستطراد. وأما الفريق الثاني من المشبهة فهم الذين يشبهون المخلوق بالخالق عز وجل، والذين يمنحون سادتهم ومشايخهم كثيرا من صفات الله عز وجل، أدركوا ذلك أو لم يدركوا، كالذين يعتقدون أن الشيخ المربي العارف بالله على حد تعبيرهم يعلم الغيب وما تخفي صدور المريدين والدراوش الكادحين في خدمته، اتباعا لتعاليم تصدرها مشيخة الصوفية قديما وحديثا، والتي منها على المريد أن يحفظ خواطر نفسه وخلجات ضميره في حضرة الشيخ المربي، لئلا يطلع الشيخ على تلك الخواطر في نفسه،
أعوذ بالله،
فيهلك المريد أو يحرم الترقي على الأقل.
صلى الله العافية.
إذ لا يحصل شيء من الخير والترقي وغيره إلا بواسطة الشيخ المربي في دين الصوفية كما يعلم الدارس.
والله يا إخوان، نحن نحمد الله جل وعلا أمن علينا بوجودنا في هذه البلاد المباركة، وأننا نشأنا في هذه البلاد المباركة. الذي لا يعرف ولم يخرج ولم يقرأ لا يظن أن هذا موجودا بين أهل الإسلام، أليس كذلك؟ انظر، يقول على المريد أن يحفظ خواطر نفسه وخلجات ضميره في حضرة الشيخ المربي، لئلا يطلع الشيخ على تلك الخواطر في نفسه فيهلك المريد أو يحرم الترقي على الأقل، والعياذ بالله. يخافه خوف إيش؟ خوف السر، يخافه خوف السر، شرك أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر والعياذ بالله. في أناس يدعون الصلاح ويدعون التزكية والعياذ بالله. فلنحمد الله عز وجل على هذا الخير الذي نحن فيه. نعم.
وهناك عندهم كلام نجري مجرى الأمثال، وهو قول: فليكن المريد بين يدي الشيخ الميت بين يدي الغاسل، فاقد الإرادة والحركة إلا بتحريك الشيخ المربي فيما يهواه.
نسأل الله العافية. نعم.
وهذا من ضمن التعليمات التي تصدرها المشيخة الصوفية، وهي تعليمات وثنية تدعو إلى عبادة غير الله كما ترى، حيث يجعلون الشيخ المربي عالما بكل شيء، قادرا على كل شيء، وهو قادر على تصرف الكون، وخصوصا بعد وفاته، لأنه في حياته قد تشغله الخدمة على حد تعبيرهم يعنون العبادة، وأما بعد وفاته فقد تفرغ لنفع مريديه والتصرف في شؤونهم وجلب الخير لهم ودفع الضر عنهم.
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
إنها أقبح من وثنية المشركين الأولين، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، وهي عقيدة تحملها كتبهم ويعتقدها أتباعهم والمؤمنون بهم والمتعاطفون معهم. وهذا النوع من التشبيه، وإن كان لا يدرك كثير من الناس أنه تشبيه، ولكنه في واقعه تشبيه خطير وكفر بالله ورسوله وبكتابه، الذي يقول الله فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا التشبيه هو دين المتصوفة الغلاة الذين يصل بهم الغلو أحيانا إلى القول بالحلول بل بوحدة الوجود، فيمثل هذه الملة
من سموه
محي الدين بن عربي.
نعم. فيمثل هذه الملة من سموه محي الدين ابن عربي الطائي.
فيمثل هذه الملة من سموه محي الدين ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، الذي يقول فيه بعض أهل العلم إن كفره أشد وأقبح من كفر قريش قبل الإسلام.
الله أكبر.
وهو القائل: ليس في الجبة إلا الله.
أعوذ بالله.
وهو القائل: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة.
أعوذ بالله.
وله أتباع من الصوفية ويشبه في كفره هذا ابن الفارض وابن عجيبة وابن سبعين والحلاج وأمثال في الإلحاد.
نعم.
وإمعانا منهم في الكفر والبعد عن حقيقة الدين، يلقبون كبراء بهذه الألقاب التي تنبئ عن الشرك عند نطقها أو سماعها: الغوث الأعظم، القطب أو قطب الزمان، الأوتاد، وغير ذلك من الألقاب. وبعد هذا الاستطراد الطويل الذي أردنا به إيضاح بعض المسائل، نعود إلى الحديث عن شيخ الإسلام الذي كنا نتحدث عن جهاره وتجديده.
يعني الشيخ فيما مضى معنا ما ذكر أهل التصوف، لكن هنا يعني أعطاهم شيئا، يعني وبين شيئا من ضلالهم. نعم.
قال رحمه الله: وفاة شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك الجهاد الطويل والتضحية المريرة. توفي شيخ الإسلام في السجن في قلعة دمشق، أي في خلوته كما سماه ورحمه الله، حيث يتجرد فيها لعبادة ربه ومناجاته وتلاوة كلام وتدبره، بعد أن ترك للقراء مكتبة عظيمة قد عجز الساعون في حصرها عن معرفة محتوياتها بصورة قاطعة، إذ لا تزال مؤلفات شيخ الإسلام بعثرة هنا وهنا وموزعة في العالم. وما جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في تلك المجموعة العظيمة إنما هو جزء من تلك المكتبة.
ولا زلنا إلى اليوم نسمع ماذا؟ نسمع أن هناك كتاب يطبع لأول مرة لشيخ الإسلام، لا زلنا إلى اليوم. والناظر في شيخ الإسلام يجد عجب عجاب، والله يجد عجب عجاب، يكتب الصفحات للسائل والسائل في حالة تدل على السرعة والعجلة، إما في وقفته أو في جلسته، في بعض الأحيان يكون مستوفزا هكذا جاء في التراجم، ويكتب له الصفحات، يكتب له الصفحات، هو في السجن يكتب بالفحم كما قد ذكرنا هذا، بالفحم يكتب رحمه الله. ولهذا أقول حتى اليوم لازلنا نسمع بكتب لشيخ الإسلام أو رسائل أو فتاوى لم تخرج، وقد أشار بعض تلامذته إلى هذا، يعني هو كان يجمع أسماء مؤلفات شيخ الإسلام وكذا، قال لعل الله يهيئ لها من يخرجها. انظر، هيئ الله لها هذه الدولة المباركة، هيئ الله لها هذه الدولة المباركة، فسعت في نشر كتبه ومؤلفاته، مجلدات، مجموع الفتاوى 35 مجلد، 36 37 فهارس، لكن الذي هو من كلام شيخ الإسلام 35 مجلد، منهاج السنة 8 مجلدات، 9 فهارس، درء تعارض العقل والنقل 10 مجلدات، والحادي 10 فهارس، الجواب الصحيح لمن مد لدين المسيح الطبعة التي خرجت بتحقيق أكاديمي 7 مجلدات، 6 والسابع فهارس، بيان تلبيس الجهمية طبع الآن قبل فترة ليست بالطويلة كاملا نحو من 10 مجلدات، وهكذا مكتبة عظيمة قيض الله لها هذه البلاد المباركة لنشرها. الآن يأخذ رسائل علمية، يأخذ رسالة الماجستير والدكتوراه في ورقات يكتبها شيخ الإسلام، قد يصل إلى بعض أحيان إلى بروفيسور اللي هو أعلى منصب، يكتب شيء عن شيخ الإسلام ويظهر شيئا من علمه وينال هذا المنصب في الدنيا، ما بالك صاحب الأصل، فرحمه الله وغفر له. نعم،
وقد عالج الشيخ رحمه الله في جل مؤلفات موضوع العقيدة والدفاع عنها، ويكفي مثالا لذلك أن نذكر أبرز تلك الكتب من تلك المكتبة، منها منهاج السنة، درء التعارض بين العقل والنقل، كتاب الإيمان، وبعض المجلدات في مجموع ابن القاسم وغيرها. هذا وقد ورث الشيخ علمه ومنصبه في الدعوة إلى الله والدفاع عن العقيدة تلميذه الفذ فريد في فريد وقته ابن القيم.
يعني الشيخ كان له تلاميذ كثر، له تلاميذ كثر، لكن ابن القيم تميز عنهم رحمه الله وغفر له. وكما قد قلت، لما توفي شيخ الإسلام في القلعة كان ابن القيم مزون في سجن آخر. نعم،
هذا وقد ورث الشيخ علمه ومنصبه في الدعوة إلى الله والدفاع عن العقيدة تلميذه الفذ وفريد وقته ابن القيم الجوزي رحمه الله، فقام الوارث على التركة خير قيام.
الله أكبر.
عرف لها حقها وهو أمين عليها، فلم يأل جهدا في أداء الأمانة بالانتصار لمنهج السلف، إذ كتب في الدفاع عن العقيدة السلفية كتبا ورسائل سلك فيها مسلك شيخه في إنكار المنكر وبيان الحق بالأدلة، ثم سجن كما سجن شيخه، بل توفي شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم في السجن في قلعة دمشق.
الله أكبر.
ويعتبر نشاط ابن القيم في الدعوة والإصلاح امتدادا لجهاد شيخه، فقد ناله من الأذى جزء مما نال شيخه، إذ لا بد لكل مصلح من الأذى والابتلاء، لأنهم يعملون على منهج الأنبياء، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكنه سبحانه رحمة منه ولطفا بالعباد يبتليهم على حسب إيمانهم قوة وضعفا، فمن كان في إيمان قوة وصلابة اشتد بلاؤه، ومن كان في إيمان رقة وضعف خفف عنه، كما صح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في الصحيح في البخاري. نعم، كما أشار الشيخ في الحاشية.
وبعد وفاة شيخ الإسلام رحمه الله انفرد في الميدان العلامة ابن القيم وحمل لواء الدعوة والإصلاح، وواصل المسيرة بالدعوة، فرأى أنه قد حان الوقت للهجوم المباشر بدل الدفاع عند نقطة الحدود، لأن الاكتفاء بالدفاع المجرد قد يشعر بالضعف، فهاجم الجاهلية بأنواعها في عقر دارها، فكتب في ذلك كتبا هجومية ميدانية هاجم فيها الخصوم في قوة المؤمن، فأزعجهم وزلزل أقدامهم وأوقعهم في حيرة منها. الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، وأنت ترى أن اسم الكتابين ومحتويا عليه من العلم والأسلوب المستخدم فيهما، كل ذلك ينبئ أن العلامة المجاهد لا يرى الوقوف عند مجرد الدفاع كما أسلفت، بل لا بد من عمل ميداني يشعر بالقوة والعزة والشجاعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هكذا يكون الداعية إذا كان متجردا لله ومنقطعا إليه سبحانه وصادقا معه وهو سبحانه عليم بذات الصدور. هكذا واصل مسيرته في تجديد القرن السابع الهجري، وهو امتداد لتجديد القرن الهجري الذي قام به الإمام الشيباني.
نعم رحمه الله. نقف هنا قليلا 10 دقائق.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: استمرار الدعوة والمعارضة. تجديد القرن الثاني عشر الهجري، عاشت الأمة الإسلامية على آثار الأمطار القصيرة الفنتان المتقطعة التي خطرت على أرض الإسلام وتراكم تلاحق بها من عهد الشيباني فرويت الأرض وأمسكت الماء.
يعني سبحان الله، الشيخ كتبها بأسلوب أقول ما شاء الله، يا اللهم بارك. كتب الشيخ هذه الرسالة بأسلوب فيه البيان والبلاغة والتشبيه كذلك. نعم.
فأمسكت الماء فاندفع به من أراد الله به خيرا من عباده. وكلما بطت الجاهلية بصورة قوية من صورها محاولة تقييم نقوم الإسلام وإخضاع معارفه، وضاق بذلك صدر كل من يهمه أمر الإسلام ولو اهتمام بشؤون المسلمين، ولا أحد حاجة إلى التجديد ونقد الخطاب عن وجه الحق. عند ذلك يدرك الله لهذه الأمة من يبذل لها أمر دينها حتى ينقشع سحاب الجهل والجاهلية، ليظهر وجه الإسلام مشرقا فيعمل به من أراد الله الخير بفكر وفهم سليم، ومن يرد الله به خيرا لفقه وتهديه.
وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، أن يقيض لها من يجدد لها أمر دينها. أقول هذا من رحمة الله، والحمد لله. المجددون كثر وليسوا قلة حتى في أزمنتنا هذه. فالذي أدين الله جل وعلا به أن شيخنا الشيخ محمد أمام قد جدد لهذه الأمة أمر دينها في مسائل أو في المسائل المتعلقة بالحكام وولاة الأمور. وكذلك الشيخ ربيع ابن هادي وفقه الله، أدين الله جل وعلا بأنه من المجددين لهذه الأمة في هذه المسائل التي تناولها وأبان فيها عن وجه الحق وأوضحه، جزاه الله خيرا، وبين منهج السلف بيانا واضحا جليا ناصعا بينا. وكذلك من قبله كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وكذلك الشيخ الألباني، جميعهم من المجددين لهذه الأمة ومن قبلهم من أئمة الإسلام. نعم.
في القرن الثاني عشر الهجري لاحظت داعية المجاهد
والشيخ مقبل في اليمن. نعم.
لاحظت داعية المجاهد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن عاصفة بشدة على عقيدة الإسلام وشريعته، لتغير معالمه وتنقل الأشياء من أماكنها وتبني بها حيث ما وقعت. فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم كثيرة، بل التبس الأمر على الناس بأبواب كثيرة ومسائل عديدة.
ولو تأملت في من ذكرت أسماءهم ونظرت في هذه الأسطر التي ذكرها الشيخ تجدهم أنهم قاموا بمثل هذا القيام. تجد أنهم قاموا بمثل هذا القيام، يعني انتشرت العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة، فقام كل واحد ممن ذكرتهم برفع راية السنة ونصر الشريعة، فجددوا لها في هذا الباب، لأنه لا يشترط في التجديد أن يكون مجددا لجميع أمور الدين. يعني مثل الشيخ ابن باز رحمه الله وصف الشيخ الألباني رحمه الله بالمجدد في علم الحديث، وهكذا. نعم.
وحدثت في الإسلام بدعة ليست من الإسلام في شيء. طرأ الشاب الداعية أنه لا بد من إعداد العدة لقيام التجديد وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح على ما كانت عليه قبل العاصمة. ورأى فيما أنه لا بد من الزيادة من العلم والمعرفة وسعة الاطلاع والاتصال بالعالم المعاصر ومعرفة أوضاع العامة في العالم الإسلامي. فقرر خروج في رحلة علمية طويلة تشمل بعض البلدان العربية، وقد كان قبل يدرس ويتلقى على والده الشيخ عبد الوهاب، قد كان والده قاضيا معروفا في مبنى الأديمة، درس عليه الفقه وشيئا من التفسير والحديث. وفي الوقت نفسه كان يكثر من الدور في كتب الإمامين المجددين العلاقين الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد أثار منها بل تأثر ثم بدأ تلك النخبة بلادا مباركة وفرحة، حيث بدأ بالمسجدين الشريفين المباركين، خرج حاجة إلى مكة المكرمة، فحج البيت ثم أتى المدينة النبوية زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أكرم الدعاة إلى الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على صفحيه، ثم أخذ يتصل بعلماء المدينة النبوية آنذاك ليطلب العلم على أيديهم. ومن العلماء الموجودين في مدينة آنذاك طلب، وطلب الشاب الجاهلية العلم على أيديهم الشيخ وطلب الشيخ الشاب الجاهلية العلم على أيديهم الشيخ عبد الله
الشيخ
الشيخ الشيخ عبد الله بن ابراهيم سيف ال سيف، وهو في الاصل من اهل البيت مع ابنه، فلازمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ملازمته، فتبقى على يده، فراى الشيخ بن سيف في الشارع بن عبد الوهاب النبل والذكاء النادر، فتدرس فيه الخير واحبه واهتم به كثيرا وبدأ في الكون تعليمه. أدرك المصيبة الطالب الشاب يتأثر بما يرى من الأمور الجاهلية المنتشرة هنا وهناك من الظروف الصالحين وعبادتهم، ومما عليه أهلهم من آلاف من عقائد باطلة وعادات جاهلية، فازداد الشيخ ابن سيد حبا له وتقديرا، إذ ربط بينهما أقوارهم والعقيدة السليمة، فقدمه الشيخ ابن سيد لبعض علماء المدينة الشيخ محمد السدي والشيخ علي الداغستاني والشيخ
اسماعيل العجلوني. الاول محمد حيات سندي له المؤلفات المشهوره، والعجلوني صاحب كشف الخفاء، العجلوني صاحب كشف الخفاء وموجود ومشهور ومزيل الباس، نعم، اما اشتهر على السنه الناس.
واخبره الشيخ بما يقيم الشام في نفس الصلاه والشيخ في الكشف المتنوعه من انواع البيئه والشرك في النوعين ووقته باصلاح ما استطاع، وعلى كل صبر الشام على مواصله الدراسه في المدينه، فحضر على بعض من ذكرنا من الشيوخ، ولقد كان تركيزه في دراسته على علم الحديث، وعند عزمي على السفر مقالة المدينة أخذ رجالة تقديم بعض المشايخ الذين حضروا عليهم، وفي مقدمته الشيخ ابن سيد فأجازه في صحيح البخاري ومسلم الإمام أحمد ومسلم الإمام الشافعي والسنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث كما تذكر بعض المصادر.
وهذا يعني فيه لفتة إلى أن الشيخ له عناية بعلم الحديث وله اعتناء بعلم الحديث، لكن دائما المصلح يبدأ بالشيء الذي حصل فيه الخلل عند الناس. لماذا؟ لأن الداعي يرتب الأمور أو يرتب الأولويات ويبدأ بالأهم ثم المهم.
ليس من الصواب وليس من المنهج الصحيح لما يكون أناس عندهم خلل في باب العقيدة تأتي وتدرسهم ماذا؟ مصطلح الحديث أو علم أصول الفقه. هذا غلط. نعم قد يكون من الحكمة مثلا تقول أنا ما أريد مثلا آتي مثلا بكتاب العقيدة الطحاوية مثلا أو كتاب التوحيد مثلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقول نأخذ مثلا البخاري نقرأ في البخاري أو نفسر نأخذ التفسير وتنطلق منها في تصحيح المعتقد وبيان الحق. نعم هذا من الحكمة. سوف تأتي معنا قصة يذكرها الشيخ، قصة عجيبة وتبين لنا فقه هذا العالم وكيف تعامل معها بحكمة، كيف تعامل معها بحكمة. بعض الناس عندهم غبش وعندهم ماذا؟ سماعات فقط، تأتي للعالم وإذ به عالم سنة وما تسمع منه إلا السنة، لكن في جانب معين تجد الصورة عنده قاتمة. بسبب ماذا؟ بسبب الدعايات، لأنه بشر يسمع كغيره. فكيف تعالج هذا الأمر؟ تعالجه بالحكمة. سوف يأتي معنا شيء من صور هذه المعالجة. نعم
غادر الشيخ المدينة،
لكن لماذا لم يشتهر علم الشيخ في الحديث؟ السبب ماذا؟ أن واقع عصره وحال زمنه كان إلى علم التوحيد والعقيدة أشد من غيره. نعم
غادر الشيخ المدينة إلى البصرة معرجا على بلده نجد، فأقام بالبصرة فترة من الزمن يطلب العلم على بعض علماء البصرة وفي مقدمتهم الشيخ محمد المجموعي، وقد استفاد من هذا الشيخ الكثيرا في فروع اللغة العربية والحديث. فأدرك الشيخ المجموعي وهو يدرس عليه أن ابن عبد الوهاب ليس طالبا عاديا، بل يتهيأ لأمر عظيم، يتهيأ للقيام بالدعوة الإسلامية الشاملة والإصلاح العام، إصلاح العقيدة وإصلاح الأحكام، ليكون الإسلام هو الحاكم وحده بدل العادات والسواليف والتقاليد والقوانين الأخرى، إصلاح السياسة في ضوء الإسلام، إصلاح الأخلاق وهكذا، لأن الإسلام هو المؤهل وحده للإصلاح، ولا صلاح ولا إصلاح إلا بالإسلام. وأما الذين يزعمون في هذه الأيام أنهم يريدون إصلاح المجتمع وتهيئته لقبول الإسلام ثم يطبقون عليهم أحكام الإسلام فيما بعد، فهذا تخدير للأعصاب لتنام الناس ولا تتحرك لتطالب بتطبيق الشريعة.
وهذا الشيخ الآن كأنه يعايش زمننا، التدرج في تطبيق الشريعة. كنا نسمع من الإخوان المسلمين وقد صموا آذاننا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون الحكام كلهم. ثم الآن لما تولوا في بعض البلدان ما طبقوا الشريعة. طيب ماذا فعلوا لهم؟ جاءوا لهم بهذا الذي يشير له الشيخ الآن، التدرج في التطبيق، التدرج في تطبيق الشريعة. الناس لسه غير مهيئة ولن يطبقوها إلا إن شاء الله. لا نتألى على الله، لكن منهجهم معروف، هم يريدون شيئا وسيستميتون من أجل البقاء على هذا الشيء الكرسي، وسيقدمون التنازلات الكثيرة من أجل ماذا؟ من أجل البقاء على هذا الكرسي، والعياذ بالله. هذا كلام جميل لو تعيد فقط نفس الكلام. قال وأما الذين
يزعمون في هذه الأيام أنهم يريدون إصلاح المجتمع وتهيئته لقبول الإسلام ثم يطبقون عليهم أحكام الإسلام فيما بعد، فهذا تخدير للأعصاب لتنام الناس ولا تتحرك فتطالب بتطبيق الشريعة، وإلا فبأي شيء يصلحون أولا قبل الإسلام؟
نعم.
وهل الرسول الكريم سيد المصلحين بدأ إصلاح ذلك المجتمع الجاهلي بشيء غير الإسلام ثم طبق عليه شريعة الإسلام؟ وما هو ذلك الشيء؟ لا شيء، بل بدأ الإسلام بأصوله ثم فروعه وأحكامه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأخذ الداعية ابن عبد الوهاب رحمه الله يجد في طلب العلم والتحصيل، ومع ذلك أخذ في محاولة الإصلاح المستطاع، فشرع يكتب الرسائل في الدعوة وينشرها بين الناس ويباحث الناس ويفصل ويفصل ويبين، فصار دائما الحركة الإصلاحية المستطاعة له، وخصوصا في أيام وجوده بالبصرة في أواخر أيام التحصيل. تذكر بعض المصادر أن رحلة الشيخ شملت بعد المدينة الشام والعراق، وأخذ العلم على مشاهير تلك البلاد.
والصواب أنه لم يدخل الشام، هذا الصواب، ذكر هذا كما ذكر الشيخ، لكن الذي حقق في سيرة الشيخ والذي لهذا تأمل، شوف الشيخ إيش قال، تذكر بعض المصادر، ما جزم بالنسبة، تذكر بعض المصادر أن رحلة الشيخ شملت بعد المدينة الشام والعراق، وأخذ العلم، نعم،
وأخذ العلم على مشاهير تلك البلاد كابن سيف والسندي بالمدينة والمجموع بالعراق والشيخ عبد اللطيف بالأحساء، ثم عاد إلى بلده.
انظر ما وجدوا، ما ليس هناك أحد بالشام، ذكر العراق المجموعي ابن سيف والسندي وغيرهما في المدينة، عبد اللطيف بالأحساء، أما الشام فلم يخرج إليها الشيخ، ذكر هذا بعض من ترجم للشيخ، لكن الصواب فيما ذكره من حقق في سيرة هذا الإمام أنه لم يدخل الشام، هو أراد لما خرج من البصرة أراد، لكن جاءه من جاءه وكاد أن يهلك بسبب ذلكم الأمر، وهو يعني وجود بعض قطاع الطريق، وكاد أن يموت رحمه الله وغفر له، فما ذهب إلى الشام. نعم.
قال رحمه الله: عودة الشيخ إلى نجد للدعوة والإصلاح، وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد خلالها فوائد جمة، عاد الشيخ إلى بلده بعد أن ازداد العلم والمعرفة، وبعد أن درس أحوال المسلمين في عدة بلدان، وأدرك حاجة المسلمين الماسة إلى الإصلاح العام من جديد، والتصحيح الجذري الفوري لعقيدتهم نحو ربهم ومعبودهم، وتصحيح موقفهم من سنة نبيهم الذي بعث لهدايتهم، والذي يسألون عنه في قبورهم، وموقفهم من كتاب ربهم الذي هجروه إذ لا يرجعون إليه لمعرفة عقيدتهم وأحكام دينهم. بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته لتلك بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته تلك في البلدان التي زارها، ومما شاهده في وطنه نجد أن الأمة بحاجة إلى القضاء على تلك الفوضى التي تعيشها، فلا بد لها أن تنتهي لتتبدل بحياة إسلامية صحيحة وشاملة لجميع نواحي الحياة.
الله أكبر.
وانطلاقا من هذا الإدراك صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية العامة كما أشرنا قبله، مستعينا بالله وحده في بلده حريملاء بمحاولة تصحيح العقيدة، وأنكر على العوام تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أو بعض أنواعها لغير الله مثل النذر والذبح والخوف والرجاء مما هو منتشر في البلد آنذاك. وقد كان
الشيخ ولد فين؟ في العيينة عام 1115، ثم لما بلغ خرج للحج وذهب في الحلة الأولى ثم عاد، ثم خرج مرة أخرى، فلما رجع كان والده انتقل من العيينة إلى حريملاء، فرجع إلى حريملاء وبدأ يظهر الدعوة، فوجد شيئا من العقبات فتمهل قليلا. توفي والده عام 1153، في ذاك الزمان بدأ الشيخ يظهر الدعوة ورجع إلى العيينة، وناصره في أول الأمر ابن معمر، ثم كان والي الأحساء، كان له يد على أمير العيينة فأمره بإخراج الشيخ، بل في بعض الروايات أنه أمره بقتله، فأخرج الشيخ، وقيل أنه أرسل خلفه من يتتبعه ليقتله، لكن ما قدر الله عز وجل هذا، فدخل إلى بلدة الدرعية، وفي العيينة خبر الرجم، رجم المرأة الزانية وهدم تلكم القبة المزعوم التي بنيت على تلكم القبة التي بنيت على ذلكم القبر المزعوم، قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وعن أخيه وعن الصحابة أجمعين. ذهب إلى الدرعية وحصل هناك ذلكم الالتقاء. طبعا لما دخل الدرعية دخل عند بعض طلابه، فسمعت زوجة الإمام محمد بن سعود، كان أمير الدرعية من؟ محمد بن سعود، سمعت زوجته بخبر الشيخ، فلما جاء زوجها أشارت عليه، انظر إلى نعم المشورة من هذه المرأة الصالحة، فأراد أن يبعث في طلبه، ماذا أشارت عليه مرة أخرى؟ أشارت عليه أن يذهب هو إليه تعظيما لمقامه وإجلالا لمنزلته، فذهب إليه، فحصل التناصر بينهم، وكان ذلك في أواخر عام 57 و100 ألف، وقيل في أول 58 و100 ألف، 1158، وبعد ذلك أو منذ ذلك الوقت كان إذالا بظهور الدولة السعودية الأولى 1158 بتناصر هذين الإمامين رحمهما الله تبارك وتعالى. نعم. ثم توفي الشيخ. نعم يأتي معنا.
بل أدرك الشيخ. نعم. وانطلاقا من هذا الإدراك صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية العامة كما أشرنا قبل، مستعينا بالله وحده في بلده حريملاء بمحاولة تصحيح العقيدة، وأنكر على العوام تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أو بعض أنواع غير الله مثل النذر والذبح والخوف والرجاء مما هو منتشر في البلد آنذاك، وقد كان إنكار مثل هذه الأشياء جديدا وغريبا هنا، لذلك قوبلت الدعوة في أول الأمر بالإنكار والرد والجدال. يقول بعض الكتاب ويصف الشيخ عندما بدأ بدعوته الناس إلى توحيد الله وموقفهم منه، حقا إن الموقف دقيق وحرج يحتاج إلى شجاعة ماضية وإلى إيمان لا يبالي صاحبه بالأذى في سبيل إرضاء الله وإرضاء الحق الذي اقتنع به وسبيل إنقاذ البشرية المعذبة كما يحتاج إلى عدة كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان يواجه ما يجابه من شبهات واعتراضات لا بد منها ثم إلى مؤازر قوي يحمي ظهره ويدافع عن دعوته. والموقف كما وصفه الكاتب حرجا جدا، إلا أن الله ثبت الشيخ المجدد على الدعوة رغم كل تلك العقبات والصعوبات التي واجهت الدعوة في بدايتها وحاولت إيقافها سواء من الداخل كما كان من أسرته قبل أن يتبين الحق أو
نعم يعني الشيخ وجد حتى معاداة من بعض أفراد أسرته مثل أخيه الشيخ سليمان وهو أكبر منه سنا، ثم من الله عليه بالهداية ورجع إلى دعوة الحق، ما نقول إلى دعوة الشيخ وإنما إلى دعوة الحق. والشيخ ما هو إلا داعية من دعاة الحق كحال جميع الدعاة رحمهم الله وغفر لهم، وأصبح يقر لأخيه بالفضل والتقدم والإمامة. ما منعه كبر سنه وتقدمه عليه حتى في الطلب، لأنه أصلا نشأ في بيت علم، والده وجده كانوا من أهل العلم. ما منعه هذا من الاعتراف بالفضل لأخيه والتقدم والإمامة لأخيه مع أنه كان أكبر منه في السن.
كما كان من أسرته قبل أن يتبين الحق أو من الخالق كما كان من بعض أصحاب الأهواء، ولكن الله سلم ولم تقف الدعوة منذ بدأت لحظة واحدة، بل من حسن من حسن إلى أحسن في
نشاط من, من, من حسن صيغة فعل إلى أحسن صيغة أفعل التفضيل. فالدعوة من حسن إلى أحسن. نعم.
وتذكر بعض المصادر أن والده الشيخ عبد الوهاب كان ممن نازعه في أول الأمر، وكذلك أخوه سليمان بن عبد الوهاب، وأخيرا قنعا بصحة الدعوة ورجعا إلى الحق. وفي أثناء انشغال الشيخ بالدعوة ولم يكثر أنصاره بعد، حاول بعض الصفهاء أن يقتلوا الشيخ في حريملاء، فغادر الشيخ تلك البلدة إلى بلده ومسقط رأسه العيينة.
يعني لما مات أبوه وبدأ في نشر الدعوة حصل له شيء من هذا فانتقل إلى العيينة رجع. نعم.
فواصل الدعوة والإصلاح هناك، حيث آزره أمير العيينة آنذاك عثمان بن حمد بن معمر الذي رحب بالدعوة في أول الأمر بعد أن شرح له الشيخ دعوته وأنها دعوة قائمة على العمل بالكتاب والسنة، وأنها تعني أول ما تعني تطهير العقيدة والأخلاق وتصحيح الأحكام حتى يكون كتاب الله هو المرجع للأحكام مفسرا بالسنة المطهرة.
هو المرجع للأحكام مفسرا بالسنة المطهرة.
نعم. حتى يكون كتاب الله هو المرجع للأحكام مفسرا بالسنة المطهرة، وأن القائمين بهذه الدعوة لا يريدون إلا وجه الله والثواب في الدار الآخرة من الله وحده.
نعم.
فوافق الأمير على مواصلة المؤازرة ونشطت الدعوة، فأخذ الشيخ في الإصلاح العملي، فأمر بقطع بعض الأشكال التي كان الناس يتعلقون بها بل ويعبدونها ويعظمونها، وهدم قبة كانت على قبر زيد بن الخطاب، كل ذلك بمساعدة الأمير عثمان. وأخيرا أقام الشيخ الحد على امرأة اعترفت بالزنا عدة مرات أمامه بعد أن تأكد من صحة عقلها ورغبتها في التطهير. وبعد هذه الواقع اشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في كل مكان في نجد ومجاورة، حتى كاتب بعض الأمراء الذين كانت لهم مكانة عند ابن معمر وبينهم مصالح متبادلة يستنكرون الواقع إقامة الحد.
بعض الأمراء هذا من أشرنا إليه من؟ والي الأحساء. والي الأحساء. نعم.
فطلبوا منه التخلي عن الشيخ، بل طلبوا إخراجه من بلده،
بل جاء أنه طلب منه
قتله.
جاء في بعض كتب التواريخ أنه طلب منه قتله. نعم.
فأخرج الشيخ من العيينة إلى الدرعية سنة 58 و100 وألف
وقيل 57. نعم.
فنزل على رجل من أعيان البلد كما تقول بعض المصادر، وهو عبد الرحمن بن سويلم، فأقام عنده أياما حتى علم به أمير الدرعية الأمير محمد بن سعود، فجاءه مع بعض إخوانه وأتباعه، فزاروا الشيخ فدعاه من التمسك.
تأمل، جاءه مع بعض إخوانه وأتباعه بسبب ماذا؟ بسبب مشورة زوجته، وكذلك مشورة من كان للإمام محمد بن سعود أخ اسمه ثنيان، هو كذلك ممن أشار عليه بنفس مشورة زوجته. نعم.
فدعاهم إلى التمسك بعقيدة التوحيد الخالص، وبين لهم أن التوحيد هو الذي بعث الله الرسل من أجله، وأنه قد ضعف اليوم في قلوب بعض الناس، وتلا عليهم آيات من القرآن، ودعا الله للأمير بن محمد بن سعود راجيا من الله أن يكون إماما يجتمع عليه المسلمون بعد ذلك التفرق والتشتت،
الله أكبر،
وأن تكون السيادة والملك له ولذريته من بعده،
وأن تكون السيادة
وأن تكون السيادة والملك له ولذريته من بعده. فشرح الله صدر الأمير محمد بن سعود فقبل الدعوة وأحب الشيخ وبشره بالنصر والوقوف معه على من خالفه في دعوته وإصلاحه، ووقف في طريقه وتعاهد على المضي في الدعوة مهما كانت الظروف، فنشطت الدعوة أكثر من ذي قبل، حيث بدأت في بلدة حريملة على ضعف، ولقد كان الشيخ يخاف على نفسه على دعوته حتى خرج منها إلى العيينة في وضع متخف، إلا أنه أخرج منها كما أسلفنا بعد أن تعرضت الدعوة لهزة عنيفة عندما بدأ الشيخ في التطبيق العمل، وتأتي مرحلة الدرعية وهي المرحلة الثالثة والثابتة.
لما أظهر الله عز وجل الشيخ بعد أن ذهب إلى الدرعية، رجع ابن معمر عما كان عليه وندم على إخراج الشيخ، وحرص على أن يرجع إليه، لكنه وفى بما تعاهد به مع الإمام محمد بن سعود ورفض أن يرجع، مع أن العيينة مسقط رأسه، ليس هي بلده، بلده غير هذه، انتقل إلى العيينة أظن جده، لكن أقصد مسقط رأس الشيخ يعني محل ولادته كان في العيينة، ومع هذا ما رجع إليه ومكث عند الإمام محمد بن سعود. نعم،
هكذا كانت سنة الله في المجددين المصلحين، خوف وإزعاج وإخراج ثم نصر وثبات وازدهار، ولا تزال كذلك ولن تزال،
الله أكبر،
ولن تجد لسنة الله تبديلا.
إذن لا يكل الواحد منا ولا يمل إذا واجهته شيء من الصعوبات والمخاوف، لا يكل ولا يمل، وليحرص على نفع نفسه ثم أن ينفع غيره، وليحرص على أن يكون مباركا أينما كان، لو كان في أقاصي الدنيا، الذي تدخل هذه الدعوة شغاف قلبه وتخالط دمه ولحمه، يعرف عظم هذه الدعوة فيقوم بها أينما حل وأينما كان. اقرأوا فيما حصل للشيخ العلامة مقبل رحمه الله، وانظروا في أول الأمر، لعل الواحد كان يظن أن هذا من الشر، وخروجه من هذه البلد المباركة من الشر، وذهب إلى اليمن ونزل في مكان ما يظن الواحد أنه سيحصل في هذا المكان ما حصل فيه بعد ذلك، حتى أصبح مجددا رحمه الله. أقول هذا أن الواحد منا لا يتأخر عن هذا الركب، لا يتأخر عن هذا الركب، ولو كان في أقاصي الدنيا، ولو لم يجلس إليه أحد، أو الواحد أو الاثنان، قد يغير الله جل وعلا بهذا الواحد الأمة ويجدد لها عقيدتها، ويكون لك فيه الأجر والثواب أنت. نعم،
ولنقرأ هنا وعد الله إذ يقول سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
الله،
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
هؤلاء ينصرهم الله جل وعلا لأنهم نصروا الله فحكموا شرعه وحكموا دينه، فإذا أردنا النصر من الله جل وعلا فلننصر ربنا تبارك وتعالى، والنصر هنا تكون ماذا؟ بتحكيم الشرع في أنفسنا أولا قبل كل شيء، نلزم أحكام هذا الشر، نلزم أحكام هذا الدين. نعم،
قال رحمه الله: مرحلة الدرعية. من هنا دخل العمل مرحلة جديدة، دعوة جادة آمنة. ثم إذ شرع الشيخ المجاهر يدعو ويصلح ويعلم ويصحح، والمؤازر يتابع سير الدعوة ويحمي ظهرها بسيفه، حتى ظهرت الدعوة وظهر أمر الشيخ، فأخذت الوفول تفد على مركز الدعوة الدرعية، حتى ندم الأمير بن معمر على إخراج الشيخ، وجاء إلى الشيخ ليستسمحه، فسامحه الشيخ. ومن هنا أقبل الناس على العلم والعبادة والجهاد في جو هادئ وآمن، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويعز فيه أهل طاعة الله من العلماء وطلاب العلم، ويذل في أهل العناد والفساد. ثم رأى الشيخ أنه لا يكفي أن يقف عند الإصلاح المحلي في الدرعية وما جاورها.
يقول أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله: دعوة الشيخ قامت على ثلاثة أسس: الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، الأساس الثاني الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة، الأساس الثالث رفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الأسس التي قامت عليها دعوة الشيخ رحمه الله، الأساس الأول الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الأساس الثاني الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة، الأساس الثالث رفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا وإن كان يشمل الدين كله، إلا أن إبراز الأساس الأول وإبراز الثاني مهم جد مهم، فهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الانطلاق الصحيح في الدعوة، تنطلق من هذه الأسس: ألا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرعه لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم رأى الشيخ أنه لا يكفي أن يقف عند الإصلاح المحلي في الدرعية وما جاورها، بل لا بد من السير بالدعوة إلى الأمام، فلا بد من التبليغ بجميع الوسائل المتاحة له، فأخذ الشيخ يراسل الرؤساء.
تنبه لهذه النقطة لأنها مهمة جد مهمة. الشيخ ما بدأ بقتال أحد، الشيخ لم يبدأ بقتال أحد، الشيخ بدأ بالدعوة إلى الله جل وعلا، الشيخ بدأ بالدعوة إلى الله، لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الآن تتهم من قبل أهل الباطل، وهذا من باب التحذير والتشويه لها كما مر معنا، أنهم قاتلوا أهل الإسلام. كلا، لم يحصل هذا أبدا ابتداء، هذا عن القتال. الشيخ بدأ بالدعوة، أصبح يكاتب ويخاطب، فوقف أولئك في وجه هذه الدعوة، وما كان وقوفهم مقتصرا على البيان والرد، لا، بل وصل إلى حمل السلاح. فهنا لا بد أن يقوم المؤمنون بالدفاع عن أنفسهم والذب عن هذا الدين قبل ذلك، وحماية شريعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فتنبهوا لهذه النقطة جيدا، لأن هذا من الشبهة التي تثار. نعم.
فأخذ الشيخ يراسل الرؤساء والأمراء والقضاة في المنطقة، فمنهم من هداهم الله فأطاع فرجع إلى الحق، فصار من أنصار الحق وأنصار دعاة الحق، وهم الكثيرون. ومنهم من عاند وسخر من الدعوة وركب رأسه، وتلك سنة.
وليس فقط هذا، ما ليس وقف عند حد العناد والسخرية وركوب الرأس، وإنما تجاوز هذا إلى معاداة هذه الدعوة وحمل السلاح عليها وعلى أهلها. نعم.
وركب رأسه، وتلك سنة الله كما علمنا في تاريخ الدعوة والدعاء. قال رحمه الله: بدء التعليم الجاد والتأليف. فأخذ الشيخ بجانب ذلك التعليم والتدريب الجاد يؤلف كتبا ورسائل أكثرها في توحيد العبادة، الذي يرى الشيخ أن حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى أي علم آخر، فهو الواقع. بل لم يكتفي الشيخ بالتأليف، بل بدأ يحاول القضاء على تلك الشيء التي تسبق الدعوة إلى كل مكان، فجعل يعالج تلك الشيء المغرضة بإصدار رسائل متنوعة ترسل إلى الخارج، تبين موقف الشيخ ودعوته من الأئمة الأربعة، وأنه موقف محترام وتقدير لهم، وليس موقف منافس لهم ولا استخفاف مذاهبهم كما يشيع خصوم الدعوة،
كما جاء معنا في تلكم الفرى التي يفترونها. مذهب خامس، محمد بن عبد الوهاب جاء بمذهب خامس، خرج على أئمة الأربعة والعياذ بالله. نعم كل هذا من أجل أن تلقى البغضاء والشحناء في قلوب أولئك ضد الشيخ رحمه الله. نعم
أجل أثبت الشيخ بما كتب وبث بين الناس أنه لم يأتي بما يخالف ما عليه أئمة الهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم وهم كثيرون من الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وتحكيم بين الناس والتقريض على التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، فكيف يقدم قول إنسان عادي على قول رسول مرسل من الله عز وجل؟ ومما دعا إليه الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم عدم التقليل الأعمى، وهو عنوان مهم في دعوة كل مصلح، وقد أطبق الأئمة على ذلك حرصا منهم على تجنيب.
نعم هذا هو المذموم، التقليد الأعمى، هذا هو المذموم، هذا هو الذي له الآثار السيئة القبيحة. نعم
حرصا منهم على تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل كل مصلح بعدهم كالإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ابن الجوزية رحمه الله، يعلم ذلك كل من نظر في كتبهم ومؤلفاتهم، وهو من الأمور التي قام بتجديدها مجدد القرن الثاني عشر. وقد بث الشيخ عدة رسائل لبيان موقفه ومنهجه في دعوته، منها رسالة في القدر والقضاء، ورسالة في بيان موقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه من نصوص الصفات في الكتاب والسنة من إمرارها كما جاءت على منهج السلف، وأنه ليس له منهج آخر مخالف لمنهج السلف. وقد وصلت تلك الرسائل أقطار كثيرة، يريد الشيخ من بثها وإرسالها أن يعرف الناس دعوته وعقيدته على الحقيقة والواقع، وقد سجلت أكثر تلك الرسائل في كثير من تراجمه
نعم وقد جمعت الحمد لله رسائل الشيخ الشخصية، بل جميع مؤلفاته جمعت، عقد مؤتمر قبل أكثر من 20 سنة أكثر في جامعة الإمام أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان من أهداف ذلك المؤتمر والملتقى جمع جميع رسائل الشيخ ومؤلفاته والقيام على تحقيقها، فحصل هذا وطبعت في نحو 11 مجلد تقريبا، ثم طبعت طبعة أخرى في 6 مجلدات نعم.
وأستحسن هنا أن أنقل رسالة واحدة من تلك الرسائل، وهي التي تعالج موضوع الصفات وتبين عقيدته، أنقلها بنصها لأن ذلك أبلغ في المراد وأوقع في النفوس. يقول الشيخ بعد الديباجة المعتالة والتسمية والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نص الرسالة.
انظر الآن ينقل لنا شيء من رسائل الشيخ وفيها المعتقد، فيها معتقد الشيخ. نعم
الذي نعتقده وندين به هو مذهب السلف، هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم، وهو الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد رضي الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان الإيمان الإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة.
نعم.
وقد رضي الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان الإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق.
نعم.
ومن خالفهم فهو على الباطل، فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقصان فيها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها، وأخذ ذلك الآخر عن الأول.
نعم.
وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع، وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلاف الذين قال الله فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها، ولم يشبهوا بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، بل زجروا من سأل عن المتشابه، وبالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب. ولما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء أجاب بمقالته المشهورة وأمر بإخراج الرجل، وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في النزول والنزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات، وهي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة.
نعم.
وثبت عن الربيع بن سليمان رحمه الله أنه قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تتعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى. وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله أنه قال إن أصحاب
الحديث هذا صاحب كتاب ماذا؟ عقيدة السلف، عقيدة السلف أهل الحديث. نعم.
أنه قال إن
وهذا الكلام في هذا الكتاب. نعم.
أنه قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يصفون ربهم بصفاته التي نطق بها كتابه وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات، ولا يعتقدون بها تشبيها بصفات خلقه، ولا يكيفون تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضيع تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا في نفي النقائص بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث أنه قال أصول السنة، فذكر منها أشياء، وقال ما نطق به القرآن والحديث مثل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث. لا نرد ولا نفسر، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو جهمي. فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه،
هو هذا. نعم.
وكذلك الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم. انتهى. ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال الكلام جدا. فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمنا، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل، والله الموفق. انتهى. وما سردناه نص رسالة الشيخ في عقيدته في الصفات والأسماء، وهي واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ قد أرسلها إلى الأقطار والأمصار يشرح فيها عقيدته ودعوته وتجديده. وفي هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان الإيمان بصفات الله تعالى كما جاءت دون محاولة إدراك الكيفية ودون تجاوز للقرآن والحديث. هذه طريقة الإمام هذه طريقة الإمام أحمد بن حنبل ومنهجه، حيث يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الصفات، أو عبارة قريبة من هذه. وقد أثبت الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة مذهب السلف، وأقام الدليل على ذلك. ثم يقول رحمه الله: والدليل على مذهب ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها إلى آخر ما ورد في الرسالة المذكورة، وهو استدلال دقيق كما ترى. وهذه طريقة علماء السلف قديما وحديثا في إثبات أقوالهم بالأدلة، وهو المنطق السليم المقبول لدى العقلاء لا الجدل العقيم الذي لا ينتهي.
نعم، ودائما طالب العلم، دائما طالب العلم يربط المسائل بالدلائل، لا بد من هذا. لا يكون علمك علما صحيحا إلا إذا ربطت المسائل بالدلائل، والدلائل إما أن تكون أصول عامة وقواعد كلية، وإما أن تكون نصوص خاصة وأدلة معينة. فلا بد من أن نربط المسائل بالدلائل، لا نتكلم في مسألة إلا وعندنا عليها الدليل. وهذا هو الذي يعني الشيخ يعني أشار إليه رحمه الله. نعم.
ولقد كانت دعوة الشيخ دعوة تساير الواقع ولا تضرب في الخيال الباطل، ولا تميل إلى استعمال الأسلوب المخدر، ولكنها تشخص الداء وتضع الدواء على الداء.
نعم.
وربما اضطرت إلى عملية البتر بصرف النظر عن الألم المؤقت الذي قد يؤذي المريض، ولكن العاقبة تبقى دائما محمودة، على عكس الأسلوب الذي يوهم المرضى أنهم ليسوا بمرضى ولكنهم في غاية الصحة، لأنها تصالح المرضى بمرضهم وتسعى في العلاج والوصول إلى الصحة والعافية دون أن تلهيهم بالطموحات السياسية الكاذبة.
نعم.
وبذلك تراها تركز على محاربة أنواع من التقاليد المتبعة في المنطقة، وهي مجموعة من الوثنيات دعوة غير الله والاستغاثة بغيره والذبح والنذر والتوسل المبتدع وشد الرحال إلى غير المسائل الثلاثة والبناء على القوة وكسوتها وإسراجها والعقوف عند الأضرحة، لأن بعضها شرك ظاهر وبعضها من وسائل الشرك، والنهي عنها من باب سد الذرائع، وهو باب مهم في الفقه الإسلامي كما يعلم طلاب العلم.
نعم. وهذا من أعظم ما يميز دعوة أهل الحق عن غيرهم، من أعظم ما يميز دعوة أهل الحق عن غيرهم أنهم حصل عندهم التمايز، فعرفوا حقيقة كما قال الشيخ عرفوا الداء، فتوجهوا مباشرة إلى الدواء، وما استخدموا هذه الأساليب التي يستخدمها الناس، وما ضربوا على هذه الأوتار التي يضرب عليها الناس حتى يسيسونهم ويجعلونهم تحتهم، وإنما اتجهوا مباشرة لمعالجة هذا الداء. فالدواء عندهم ولله الحمد والمنة، وهو موجود في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: هل تأثرت الدعوة
اصبروا قليلا، ما بقي معنا شيء، اصبروا قليلا. نعم.
هل تأثرت الدعوة بوفاة المجدد والمؤازر؟ توفي الإمام محمد بن سعود مؤازر الدعوة السلفي والمجاهد دون سنة 79 و100 و1000، ثم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سنة 6 و200 و1000 رحمهم الله. فهل يا ترى ماتت الدعوة بموتهما أو تأثرت أم أنها استمرت؟ مما ينبغي التفطن له أنك لو راجعت التاريخ تجد الحقيقة الآتي ولا محالة: أيما دعوة يقوم بها مصلح أو مجدد، إذا كان منشأها مجرد اجتهاد ذو فكر بشري يحاول الإصلاح والتجديد، فإنها تموت أو تضعف على الأقل بموت صاحب الفكرة ومنشئ الحركة. وهناك دعوة لا تموت بموت الداعية المسؤول عنها. فإذا لا بد لنا من معرفة الفرق بين الدعوة التي تموت بموت صاحبها والدعوة التي تبقى بعده، بل تسير ولا تقف. ولبيان ذلك نقول: هما دعوتان، دعوة أنشأها مفكر ما بعد أن فكر وقد خط.
نعم. دعوة أنشأها مفكر ما بعد أن فكر وقد خطط ووضع شروطا يرى أنه لا بد منها لنجاح دعوته.
دعوة أنشأها مفكر ما بعد أن فكر وقد خطط وضع شروطا يرى أنه لا بد منها لنجاح دعوته، بصرف النظر هل هي موافقة للسنة أو مخالفة لها، كما يضع لها لوائح داخلية تسير عليها الدعوة وتلتزم بها، حيث يرى أن دعوته تخدم الأمة أو تخدم جماعة من الناس تؤمن بها، ثم تسعى في إقناع الناس بفكرته وصلاحيته وبيان أهدافه والدعاية لها، متتبعة جماعة من الناس فيكون حزبا يتحزبون له وينصرونه. فلا يخلو الأمر لاستمرارية هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد موت صاحبه من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يموت صاحب الفكرة رئيس الدعوة قبل أن يرى لها له قبل أن يرى له من يخلفه ويقول الدعوة من بعده. ففي هذه الحالة تموت الدعوة فور موت صاحبه لا محالة، وهي قضية مسلمة عقلا، وعلى هذا تجري نواميس الحياة بصرف النظر عن الأمور الخارقة للعادة. الحالة الثانية أن يموت صاحب الفكرة وقد وجد من يخلفه وهو مؤهل للقيادة ومتفاعل مع الدعوة. في هذه الحالة قد تبقى الدعوة فترة من الزمن، قد تطول قد تقصر، ولكنها تتلاشى مع الزمن، تتأثر وتفقد قيمتها ثم تختفي. والتاريخ خير شاهد على ما ذكرت، لأن أساسها فكرة فكرة رجل وتخطيط بشري، والمفكر المخطط قد مات وانتهى، إذن لا بد أن تنتهي ولا محالة.
وليس هذا في الدعوات الإصلاحية، يعني بمعناها الإصلاحية، هذا في جميع الدعوات حتى غير الدعوات الإسلامية. يعني هذا هو النظر العقلي والنظر المتتبع لتاريخ تلك الدعوات بكل يعني جميعها يجد هذا. نعم.
والشواهد كثيرة في واقع العالم المعاصر، ولا حاجة لسردها، بل المستحسن إجمالها،
وهذا هو الصواب. نعم.
أما الدعوة الثانية فدعوة قام بها مصلح مجدد، بيد أن
وهذه التي عليها المعول،
بيد أن معنى التجديد ها هنا يختلف عن معناه في الدعوة الأولى. فالدعوة الأولى كما قلنا أساسها فكر بشري، وهي تحاول أن تدعي أنها تأتي بجديد، وربما تأتي بجديد فعلا قد يقبل وقد يرفض، وعلى كل هي محاولة بشرية لا صلة لها بالوحي. وأما الدعوة الثانية فأساسها دين إسلامي ثابت وقائم بالفعل، ولكن صاحبها لاحظ أن المسلمين هجروا تعاليم الإسلام وبعضها، إذ رآهم هجروا كتاب ربهم وأهملوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يعد القرآن مرجعا لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم غير ذلك، ولم تكن السنة ذات قيمة لديهم، فدعاهم إلى العودة إلى الإسلام ليفهموه كما فهمه سلفهم، ويفسروه كما فعل الأولون من المسلمين، ويطبقوا أحكامه ويعتقدوا عقيدته. وهذا معنى التجديد بالنسبة للدعوة الثانية. إذن ليست هي فكرة بشرية، ولكنها تجديد للشريعة الإسلامية وعقيدتها وإصلاح ما فسر من الأمور الدين. فمثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت المجدد، فدعوة ابن عبد الوهاب من هذا النوع الثاني كما ترى، ولهذا فإنها لم تمت بموت مؤازرها أولا ثم موت مجددها المصلح ثانيا. فالدعوة الإسلامية باقية وستبقى بإذن الله، ما بقي الإسلام الذي هو أساسها حتى يرفع الله كتاب الإسلام من الأرض عندما يأذن الله بانتهاء الدنيا. ولما توفي الإمام المجدد وقبله الإمام المؤازر تسلم قيادة الدعوة رجال أمناء دعوة ومؤازرة وتأييدا أو دفاعا عنها، وهم علماء آل الشيخ وتلامذتهم وملوك وأمراء آل سعود. واستمرت الدعوة في سيرها تفتح البلاد وقلوب العباد، ولا تزال تسير سيرا حسنا وحثيثا حتى بلغت اليوم،
حتى لما تكالب عليها الأعداء سقطت في المرة الأولى عام 1234، وحرص الأعداء على تشتيت شملها في واقعة مشهورة في الدرعية لما ضربت، ومات فيها ذلكم الإمام العلم من؟ الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب الكتاب التيسير. ثم ما لبثت أن قامت عام 1240، أقامها من؟ تركي بن عبد الله. ابن محمد ابن سعود. وكان معه من؟ الإمام عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد. ثم في أواخر ذلكم القرن كذلك حصل فيها ما حصل وكان بسبب أهل الشر والفساد الذين أوقعوا ما أوقعوا. سقطت، قامت المرة الأولى على التوحيد والسنة ثم قدر لها أن تسقط، ثم قامت المرة الثانية على التوحيد والسنة ثم قدر لها أن تسقط، ثم قام الإمام الهمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، ودخل الرياض عام 1319، واجتمع له شمل هذه البلاد المباركة بجميع أجزائها وتوحدت تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1351. وكان معه من مناصرا؟ الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. ثم بعد الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف جاء من؟ الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. ثم جاء بعده من؟ الشيخ ابن باز. أن نذكر الأعلام الذين تولوا أمور الفتوى والقضاء والإرشاد والدعوة. ثم جاء الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، ثم توفي في زمن ليس بذلك البعيد، ثم يعني قبل وفاته حصل شيء من الفصل في بعض المناصب الشرعية من باب التنظيم، فتولى يعني الإفتاء خلفا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ الموجود الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع أشياخنا وعلمائنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظنا جميعا في الإسلام والسنة. نعم.
وهذا معنى التجديد بالنسبة للدعوة الثانية، إذن ليست هي فكرة بشرية ولكنها تجديد للشريعة الإسلامية وعقيدتها وإصلاح ما فسر من أمور الدين، فمثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت المجدد، فدعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله من هذا النوع الثاني كما ترى، ولهذا فإنها لم تمت بموت مؤازرها أولا ثم موت مجددها المصلح ثانيا، فالدعوة الإسلام باقية وستبقى بإذن الله ما بقي الإسلام الذي هو أساسها حتى يرفع الله كتاب الإسلام من الأرض عندما يأذن الله بانتهاء الدنيا. ولما توفي الإمام المجدد وقبله الإمام المؤازر تسلم قيادة الدعوة رجال أمناء دعوة ومؤازرة وتأييدا أو دفاعا عنها، وهم علماء آل الشيخ وتلامذة وملوك وأمراء آل سعود، واستمرت الدعوة في سيرها وتفتح البلاد وقلوب العباد ولا تزال تسير سيرا حسنا وحثيثا.
ونحن جميعا ممن يدخل في تلامذتهم، نحن جميعا ممن يدخل في تلامذة. نعم، قد لا يكون الواحد منا تتلمذ على أولئكم الأشياخ تتلمذا مباشرا، أقصد الموجودين الآن، لكن قد يكون تتلمذ على من تتلمذ عليهم، يكون تتلمذ على من تتلمذ عليهم. نعم.
حتى بلغت اليوم أماكن ما كان يظن أنها تصلها في عرض الدنيا وطولها، وستواصل سيرها بإذن الله وتوفيق، ولا يضرها من خالفها حتى تزحزح جميع تلك الأفكار المعارضة لها، ليظهر نور التوحيد الخالص وتحكم الشريعة أرجاء الدنيا، لأن العاقبة للمتقين. وأصحاب هذه الدعوة لا يفترون إن شاء الله، بل يعملون ويبلغون، وكلهم أمل بل يقين بالنصر والظهور والبقاء، إيمانا منهم بأخبار الصادق المصدوق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بشر دعاة الحق وأصحاب العقيدة الحق بالنصر والظهور وعدم تأثير المخالفين فيهم وفي دعوتهم مهما حاولوا خذلانهم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ولفظ مسلم من حديث جابر: لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة أكرم الله بها هذه الأمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند الحاكم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ويعد هذا علما من أعلام النبوة لرسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، إخبار النبي بأمور مغيبة تحدث في المستقبل هذا من دلائل النبوة. نعم.
وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث وبين حديث القائل وهو صحيح.
تأمل، يعني الآن هنا يختم هذه أو هذا المبحث بالجمع بين هذه الأحاديث التي مضت، وأن هذه الطائفة تقوم وتكون قائمة ظاهرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فكيف هناك في ذاك الحديث يقول ماذا؟ أنها ظاهرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وكيف هنا يقول، يعني كيف يأتي في الحديث هنا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق؟ هذا إشكال في الظاهر. نعم
نعم وهو صحيح، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، بأن المراد بهذه الغاية حتى، أي قرب قيام الساعة،
يعني في حديث الطائفة حتى يرث الله الأرض من عليها، يعني حتى يقرب قيام الساعة. نعم،
وذلك حيث تأتي الريح فتقبض روح كل مؤمن، وهو المراد بأمر الله.
نعم، في آخر الزمان تأتي ريح تقبض روح كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، يرفع القرآن وتأتي ريح تقبض روح كل مؤمن، ثم بعد ذلك لا يبقى إلا شرار الخلق، حتى جاء في الحديث لا يبقى من يقول الله الله أو لا إله إلا الله كما في الرواية الأخرى، قالوا عليهم تقوم الساعة. نعم،
هكذا قالوا، وهو صنيع حسن وتوفيق موفق إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: آثار الدعوة السلفية في البلاد السعودية. وهذه الدعوة السلفية المباركة لها آثار محلية في الديار السعودية، وهي ملموسة اللمس اليد لكل من يعيش في هذا البلد مواطنا أو وافدا على السواء، ولها آثار خارجية ليست أقل وضوحا من الآثار المحلية. أما الآثار المحلية فيمكن أن نوجزها في فقرتين: الفقرة الأولى ومن أبرزها وأعمها نفعا للبلاد والعباد، قيام دولة إسلامية سلفية في قلب الجزيرة العربية، الحكومة السعودية التي أعلنت أن دستورها القرآن الكريم وحكمت شريعة الإسلام فعلا وليس مجرد دعوة، وحافظت على المقدسات.
نعم، تأمل أن دستورها القرآن الكريم وحكمت شريعة الإسلام فعلا وليس مجرد دعوة. لو تنظرون في بقية تلكم الأنظمة والدساتير يقول الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، يعني هناك مصادر أخرى، أما في هذه البلاد المباركة أبدا، المصدر الوحيد هو الشريعة الإسلامية، القرآن والسنة، بل هكذا منصوب، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة. هذا منصوص فين؟ في النظام الأساسي للحكم، صدر عام 1412 في زمن الملك فهد رحمه الله، هكذا قال: وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، الكتاب والسنة. قد يحصل شيء في التطبيق خطأ، وهذا لأنه متعلق بنا نحن البشر، والنبي قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر، وجاء: أما إذا ظلم فقاض في الجنة وقاضيا في النار. هذا حق، لكن نحن نتكلم على هل الآن لما يقضي القاضي بظلم هل هذا دليل على أن الشرع ظالم؟ لا، وإنما هو هذا الذي حكم الظلم هو الظالم. فإذا وقع خطأ من بعض الأفراد لا ننسب هذا إلى الشرع وإلى الدين، وندخل منه مباشرة للطعن في هذه الدولة. نعم،
وليس مجرد دعوة، وحافظ على المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة النبوية.
لا يعرف في التاريخ كله لو قلبته صفحة صفحة ولو قرأته سطرا سطرا، بل لو قرأته كلمة كلمة، بل حرفا حرفا، على مدار التاريخ عناية بالحرمين الشريفين كما هو في هذه الدولة المباركة. أبدا لا يعرف. نعم،
حتى مكنها الله في الأرض فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فمنحها الله من التوفيق والسداد والمنعة والمهابة ما لم يمنح غيرها، فتمتع المجتمع السعودي بما لا يتمتع به أي مجتمع آخر.
فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، جهاز حكومي مستقل، رئيسه على مرتبة وزير، متصل مباشرة بالملك، فيه أعضاء الدولة تعطيهم مرتبات، انظر تعطيه مرتب من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين هذا؟ فلا بد أن نعرف فضل هذه الدولة المباركة ولا نغمطها حقها. أقول هذا لأنه مع الأسف الشديد الآن نسمع، بل سمعنا هذا من قديم، العداء لهذه الدولة وتأليب الناس عليها وبث الأراجيف والأكاذيب حتى توغر صدور الناس عليهم. جهاز كامل متعلق بوزارة بالدعوة والإرشاد، يأتي طالب علم وظيفته ماذا؟ الدعوة، يصرف له راتب نهاية كل شهر. إيش وظيفتك يا فلان؟ وظيفتي أقف على الميكروفون وأذكر الناس وأوعظهم وأرشدهم وأبين لهم مسائل الدين، مسائل الحلال والحرام. يعني طيب هذه وظيفة ما على ميزان الناس الآن المادي، الوظيفة التي قبلها وهذه وغيرها من الوظائف الشرعية، يعني اترك منصب القضاء لكن اتكلم على هذه، هذه ما وراها مردود، ايش؟ ما في دخل من وراها، ما في دخل، اليس كذلك؟ وانما هذا من واجبات الدولة المسلمة تقوم بهذا حماية لهذه الشريعة ونشرا لها. نعم.
فمنحها الله من التوفيق والسلال والمنعة والمهابة ما لا يمنح غيرها، فتمتع المجتمع السعودي بما لا يتمتع به أي مجتمع آخر من نعمة الأمن والاستقرار والرفاهية في الحياة.
وهذا الخير الذي نحن فيه والله ليس بسبب البترول، لابد أن نعلم هذا جيدا، إنما هذا الخير الذي أخرجه الله من الأرض بسبب أن هذا هؤلاء قاموا بدعوة التوحيد. فإذا عرفنا هذا نعرف حقيقة هذه الدعوة ونقوم بها، وأننا متى ما فرطنا في هذه الدعوة وابتعدنا عنها يأتينا ما أتى من قبلنا، يأتينا ما أتى من قبلنا. الله جل وعلا ويقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى هذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كم من أناس غيرنا عندهم ما عندنا بل وزيادة، لكن لو تنظر في حقيقة الأمر عندهم ما تجد عندهم الدين، تجد الضياع وتجد التفرق والتشرذم. نعم.
كل ذلك بفضل الله تعالى ومنه وكرمه وهو المنعم المتفضل، ثم بفضل تحكيم شريعة الإسلام والتمسك بالعقيدة الإسلامية السلفية والدفاع عنها ومؤازرتها وتشجيع القائمين بها، وهو أمر ملموس لمس اليد لا يحتاج إلى دليل كما قلت. فنسأل الله التوفيق للجميع ولنشكر الله على هذه النعمة لتدوم، فقيد النعم الشكر، ومن أسباب زوالها الكفران أو مقابلتها بالمعاصي والإعراض عن الله وعن تعاليم دينه عمليا. ومجرد الدعوة لا يجدي عند الله تعالى، لأنه سبحانه عليم بذات الصدور، ولا تنطلي عليه الأمور والتصريحات الجوفاء والهتافات التي تملأ الأجواء، ولنكن صادقين مع الله العليم بذات الصدور. وبعد، ثم أواصل كلامي فأقول: ولم توجد في العالم المعاصي دعوة إسلامية قامت على منهجها دولة إسلامية غير دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولعل الله علم وهو العليم الخبير من الإمامين ابن سعود وابن عبد الوهاب الصدق والإخلاص له سبحانه في عملهما، والله لا يقبل إلا العمل الخالص له، فحقق الله على أيديهما للأمة السعودية هذا الخير، ثم بارك الله لهما في ذريتهما حتى واصلت المسيرة، فها هي الآثار تتحدث بنفسها. هكذا تجسدت الدعوة السلفية المباركة في قيام الدولة السعودية في قلب الجزيرة العربية، لتكون ملجأ لكل مسلم مضطهد في دينه في أي أرض، ولله الحمد وحده والمنة. وأما الفقرة الثانية من آثار الدعوة المباركة فتتجسد في المنهج الدراسي.
الأولى قيام دولة سلفية، الثانية المنهج الدراسي المتبع في السعودية. انظر، من لا أقول من الصف الابتدائي بل من التمهيدي والروضة، وحتى يصل إلى أعلى شهادة يحوزها المرء. العقيدة عقيدة التوحيد والسنة، العقيدة عقيدة التوحيد والسنة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم.
وأما الفقرة الثالثة من آثار الدعوة المباركة فتتجسد في المنهج الدراسي المتبع في السعودية، فقد التزمت جهات التعليم في السعودية أن يكون المنهج المقرر بالنسبة للمواد الدينية هو المنهج السلفي في جميع المراحل بدءا من المرحلة الابتدائية
بل دون الابتدائية، بدءا من المرحلة التي دون الابتدائية الروضة والتمهيد. نعم.
وانتهاء إلى الدراسات العليا، فالشاب السعودي يبدأ في دراسة العقيدة على المنهج.
الشاب السعودي ومن هو على أرض هذه البلاد، يعني نعمم كل من على أرض هذه البلاد يدرسها. نعم.
فالشاب السعودي يبدأ في دراسة العقيدة على المنهج السلفي من السنة الأولى الابتدائية، ثم يواصل دراسة العقيدة والشريعة الإسلامية على المنهج نفسه بتوسع مضطرد ومتفاوت إلى درجة الدكتوراه، كما ينهج هذا المنهج نفسه الطلاب الوافدون من خارج البلاد للدراسة في الجامعات الإسلامية السعودية، يتخرج على ذلك المنهج السلفي ثم يعود إلى بلادهم لينذر أقوامهم إذا رجعوا إليهم ويدعوهم إلى الله إلى المنهج الذي درسوه الذي أصبح غريما لدى الكثيرين وهم قد درسوه وآمنوا به، فلا يوجد في الجامعات الإسلامية السعودية ولا يوجد إن شاء الله منهج منافس زاحم المنهج السلفي كما أشرنا سابقا.
مع الأسف وجد ماذا؟ وجد بعض ليس في المقرر والمنهج وإنما في من يقوم بالتدريس والإفادة، قد أشار إلى هذا بعض يعني بعض من يعني خبر أو خبر هذا الأمر حقيقة، وهو صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله، لما ذكر أن جماعة الإخوان لما علقت لها المشانق في بلادها استقبلوها أهل هذه البلاد إكراما لهم كأناس من أهل الإسلام، وأنهم تعرضوا إلى شيء من الاضطهاد، وما شعر الواحد إلا ودخلوا ومكنوهم من التدريس والإفادة في المؤسسات العلمية، وإذا بهم لم يتخلوا عن تلكم الانتماءات، لم يتخلوا عن تلكم الانتماءات، فحصل شيء. نعم حصل شيء، حصل شيء مع الأسف، وألقيت هذه البذرة في قلوب بعض الناس فأصبح شيء من الانحراف عندهم، لكن ولله الحمد والمنة يعني ليس يعني بدائم، ونسأل الله جل وعلا أن يعني أن يرد الأمر إلى نصابه وأن يبطل كيد الكائدين وانحراف المنحرفين. نعم.
وذلك من ثمرات جهاد ذلك الإمام السلفي المصلح الذي قضى على كل بدعة محدثة في الدين، فإذا يعتبر بحق المنهج السلفي من أعظم آثار تلك الدعوة المباركة، ومما يحرص عليه المربون دائما أن يكون المنهج صالحا ثم يكون المعلم صالحا. فإذا كان المنهج صالحا والمعلم صالحا واعيا وعضوا نافعا في المجتمع، فالمجتمع الذي يتألف من مثل هؤلاء الشباب الصالحين الذين درسوا ذلك المنهج الصالح وتخرجوا على أيدي الرجال الصالحين هو المجتمع المسلم حقا الذي يفهم معنى الإسلام ويعتني بالإسلام ولا يبغي به بدلا ولا يرضى سواه، بل يرضى بالله ربا وبالإسلام وبمفهومه الصحيح دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقدوة وإماما. فإذا تحققت هذه المعاني بإذن الله يكون الفضل لله ثم للمصلح المجدد الذي دعا الناس إلى هذا الخير وذلك الهدى، فيكون له الأجر كل من عمل بالمنهج الذي دعا إليه وبينه للناس، ولا ينقص من أجور العاملين به شيء من الأجر. هكذا بشر الصادق الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة الحق الذين يحاولون رد الناس إلى الجادة بدل بنيات الطريق المضللة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. فتصديقا لهذا الخبر الصادق من نبي الله صلى الله عليه وسلم نرجو أن يكون له ولمن آزره وساعده على الدعوة مثل أجر من عمل بهذا المنهج السلفي الصالح بعده، إذ تعتبر حجر الأساس لما يتمتع به اليوم المجتمع السعودي من سلامة العقيدة وتحكيم الشريعة والاستقامة على الدين، وما يتمتع به الطلاب السعوديون والطلاب الوافدون على بعض الجامعات الإسلامية السعودية من دراسة ذلك المنهج الصالح البريء، وإنقاذ لهم من تلك السموم التي دست في كثير من المناهج الدراسية في كثير من الجامعات ودول التعليم في العالم المعاصر من آراء أهل الكلام والفلسفة وشطحات الصوفية وغيرها من أنواع الإلحاد. فجزى الله محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود خير ما يجزي به الدعاة الصالحين، وتقبل منهما عملهما، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: آثار الدعوة السلفية في العالم المعاصر. إن هذه الدعوة المباركة تعتبر كما قال بعض المستشرقين،
يعني الشيخ في الذي قبله ذكر الآثار المحلية والآن يذكر الآثار الخارجية. نعم.
الشعلة الأولى لليقظة الإسلامية الحديثة في العالم الإسلامي كله، هكذا صرح بعض المستشرقين، والخير ما شهلت به الأعداء. حقا إنها الشعلة الحديثة للصحوة الإسلامية واليقظة الواعية.
يعني هذا المصطلح حوله كلام، وليت الشيخ لم يستخدمه. هذا المصطلح حوله كلام وليت الشيخ لم يستخدمه رحمه الله. نعم.
إنها الشعلة، نعم،
الصحوة. نعم. لأنه ولله الحمد والمنة ما كانت نائمة هذه الدعوة السلفية المباركة، ما كانت نائمة في يوم من الأيام. كيف النبي أخبر أنها ظاهرة؟ لكن يعني جرى شيء من هذا على ألسنة بعض أهل العلم، حتى الشيخ العثيمين رحمه الله وغيرهما. نعم. وعدم استعماله أفضل.
إنها الشعلة الحديثة للصحوة الإسلامية وليقظة الواعية التي تنتهج منهج السلف الصالح، والذي ينحصر فيه كل خير وكل فضيلة. وهذا الاتباع أو التمسك بمنهج الرعيل الأول هو سر البركة، ولذلك تجد آثارها ظاهرة اليوم في جميع قارات العالم تقريبا، وبصفة خاصة في القارة الإفريقية التي انتشرت فيها المدارس السلفية بشكل يلفت النظر، وقد فتحت لها في وقد فتحت لها فيها
آفاقا واسعة.
فتلك المدارس المنتشرة هنا وهناك تدرس المنهج المتبع،
تدرس المنهج المتبع في السعودية نفسه،
تدرس المنهج المتبع في السعودية نفسه، وهو المنهج السلفي الذي سبق أن تحدثنا عنه. وكذلك الحال في القارة الهندية، حيث توجد في بعض ولايات الهند وفي باكستان مدارس وبعض الجامعات الأهلية تدرس المنهج نفسه في المواد الدينية. وقد كثر في العالم المعاصر من ينهجون المنهج السلفي مؤمنين به داعين إليه، يعرفون في يعرفون في القارة الهندية بالسلفيين وبأهل الحديث، وفي بعض الدول العربية وغيرها يعرفون بأنصار السنة المحمدية كمصر والسودان والصومال وتايلاند، ويعرفون في الشام بالسلفيين، وكلهم ينادون بالعودة إلى الإسلام عقيدة وأحكام مفهومه الصحيح.
نعم، هذا حق وصدق ما ذكره الشيخ. ولا زال دعاة الباطل وأهل الانحراف يسعون إلى ماذا؟ إلى تقويض هذه المدارس العظيمة وهذه الدعوات المباركة في هذه البلدان التي أشار إليها الشيخ. ومع الأسف قد دخل في بعضها ما دخل بسبب هؤلاء، يأتون إليهم في أول الأمر ويقولون أنتم على دعوة طيبة ومباركة، ونحن نريد ماذا؟ دعمكم فقط، والأمر إليكم، أنتم أصحاب الدعوة وأنتم القائمون بها، لا نتدخل في شيء، أنتم سائرون على الحق، نحن فقط ماذا؟ ندعمكم بالمال. شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وإذا بالأمور تتغير ويحصل انحراف كما هو واقع ومعلوم. يعني بعض هذه الجهات التي أشار إليها الشيخ، نعم في أول الأمر قامت على الخير وعلى الهدى، لكن حصل فيها الآن انحراف، حصل فيها الآن الانحراف. فكونهم لا زالوا أو لا هؤلاء المنحرفون يرفعون شعارا جميلا كالسلفيين أو أنصار السنة أو أهل الحديث وهم مخالفون في الحقيقة، لا ينفعهم هذا شيئا، لا تنفعهم هذه التسمية شيئا أبدا، لا تنفعهم هذه التسمية شيء. نعم. وليحذر طالب العلم من مثل هذا. الشيخ مقبل رحمه الله حاولوا معه فأغلق عليهم الباب من أول يوم, أغلق عليهم الباب من أول يوم. ولأجل هذا كانت دعوته مباركة, ومات رحمه الله ورضي عنه وما تغيرت دعوته هو, وإن كان بعض طلابه وأتباعه تغير في زمنه, كانوا في أول الأمر من طلاب وكان لهم نتاج علمي فاخترقوا من قبل هؤلاء. الشيخ أغلق عليهم الباب وإذا بهم فتحوا لهم أبواب أخرى فخرجوا من تحت الشيخ وظلوا والعياذ بالله وأظلوا. ومات الشيخ رحمه الله وما دخل في دعوته هذا, ومع الأسف في بعض كذلك الشيخ الألباني رحمه الله مات وما دخل في دعوته هذا, لكن حصل شيء في الأتباع, حصل شيء في الأتباع بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء الذين حرفوا الدعوة الإسلامية وحرفوا الدعوة السلفية والعياذ بالله. نعم, لأننا أصبح نسمع حزب الحزب السلفي في بعض البلدان, حزب وله رئيس وله تنظيم, وما هذا من السلفية في شيء أبدا. وما للسلفية ولمثل هذه التحزبات. نعم,
وكلهم ينادون بالعودة إلى الإسلام عقيدة وأحكاما بمفهومه الصحيح, وأن يهجر علم الكلام الذي حال بين الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة التي كان عليها الرعيل الأول, ويستبعد من المنهج
ويستبعد من المنهج الدراسي في جميع المراحل أي هذا العلم الكلام وكذا, أي يستبعد من المنهج الدراسي في جميع المراحل ويستبدل به المنهج السلفي.
أحسن الله عليك, شكرا.
واضح؟
نعم. أي. قال ويستبعد من المنهج الدراسي في جميع المراحل ويستبدل به المنهج السلفي الذي مصدره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف عند السلف غيره.
نعم.
وللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض موقف كريم وعمل صالح ونشاط مشكور في انتشار العقيدة السلفية في تلك المناطق النائية في إفريقيا وشرق آسيا والقارة الهندية وفي كثير من الدول العربية. يتمثل ذلك في الطلاب الوافدين على هاتين الجامعتين من تلك الأقطار يتخرجون منهما كل عام بأعداد متفاوتة ليرجعوا إلى بلادهم لينذروا أقوامهم ولينشروا فيهم العقيدة السلفية السليمة. فنسأل الله للقائمين عليهما مزيد التوفيق والإخلاص لله سبحانه. وأخيرا, فإن العقيدة الإسلامية السلفية لا تزال تسير كما أسلفنا سيرا حثيثا وهاريا, وهي في تقدم مضطرد ولا يكاد يرجع عنها من دخل فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقيقتها. سماؤها تمطر دون بروق أو رعود مزعجة, بل تمطر ديما.
الله أكبر.
ذلك المطر الذي ينزل في هدوء تام ويدوم, ولكنه لا يجرح الأرض ولا يحفرها, بل يروي الأرض حتى تخصب وتنبت وتعطي خيراتها. وأصحاب هذه العقيدة لا يحملون الطبول معهم حتى حين يعملون في نشرها وحين يبلغون, وإنما يعرف عملهم بنتائج وثمراته. ويصدق على هذه العقيدة وسيرها القول القائل ما لي بمثل سيرك المتمهل تمشي رويدا وتأتي بالأول. هذا, ونسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص, إنه خير مسؤول وأكرم معطٍ. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الهدى ونبي الرحمة محمد وآله وصحبه. وكان الفرق من إعدادها ليلة الأربعاء السابع من الشهر السابع لعام 949.
نعم, الذي عليه العرب منذ القدم أنهم لا ينطقون هذه الشهور بالأرقام, لا ينطقون, هذا جاء منما هم باب الاختصار. لكن عند النطق الصواب أن نقول مثلا في اليوم السابع من شهر رجب, ونحن اليوم مثلا في اليوم الرابع من شهر شعبان. نعم, نأخذ الخاتمة التي ختم بها من قدم للشيخ دكتور سعد ندى. نعم,
بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة: الحمد لله الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. وبعد, قال الشيخ السعد: فإن العبرة في التأليف ليس بالكم العددي في السطور والصفحات, وإنما العبرة فيه بالكيف والمتقن الذي يجلي لحقه ويثبته ويمحو الباطل ويزهقه. وكم من مؤلفات نمقت فيها العبارات واختيرت لها قوارع الكلمات، فإذا قرأها العاقل الفطن شعر منذ البداية بملل ولم يخرج من قراءة بشيء له أدنى فائدة، وإن خرج بشيء منها خرج بما يملأ الصدغة يانا ويكاد يصيح منها بمنء فيه يا ليتني لم أقرأ هذه السطور الهازلة. أما المؤلفات التي لا تكلف فيها بل تجيء عباراتها عفو الخاطر دون تعمل تنميق أو تزويق ابتغاء بيان الحق ساطعا يبدل به ظلام الباطل، فإن العاقل اللبيب إذا قرأ لم يشعر منها بأي ملل بل يميل إلى الاستزالة من القراءة فيها عاكفا حتى يأتي عليها إن أمكنه في جلسة واحدة. ولو أن المسلم قرأ هذا المؤلف العقيدة الإسلامية وتاريخها الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمام بن علي الجامي رحمه الله في أنات وترون لما مل من قراءته ولعلم منه حقيقة التوحيد وأفكار الفرق التي نسبت نفسها إلى الإسلام زورا وخطورتها وأثرها السيء في بلبلة العقول وأمراض القلوب. ولو علم المسلم ذلك لنبذ تلك الفرق وحارب أفكارها ومن اعتنقها، ولعرف طريق الحق فسار فيه لا يبغي على أحد مسلما كان أو غير مسلم، لأن الباغي يرتد بغيه على نفسه. فالله تعالى يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أقول لو قرأ المسلم هذا المؤلف مترويا لنال خيرا كثيرا، إذ يسارع إلى تصحيح عقيدته ويحرص على بقائها صحيحة خالصة لله تعالى، ويصلح ما بينه وبين الله من عبادات، ويصلح ما بينه وبين الناس من معاملات، ويصلح ما بينه وبين نفسه فلا يظلمها بتعريضها لعقاب الله في الدنيا والآخرة. ومن عجيب الأمر أنه في هذا العصر ظهرت على ساحة الأقطار الإسلامية كما أسلفت في تقديم هذا المؤلف موجات عنف وإرهاب إجرامية عاتية تقوم عليها شرذمة فاجرة، جلهم من الشباب الضائع استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأخذوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويستبيحون دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغيا وعدوا، ويدمرون ويخربون ويهلكون الحرث والنسل، ويزعمون الفقه في الدين والتميز في العقيدة، وأفئدتهم مما يزعمون هواء، لأنهم جهلة أميون في دينهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، ويل لهم مما جنت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. ألا أيها الشباب في كل قطر
كجماعة التكفير هجرة، جماعة الإخوان الآن كتنظيم القاعدة وغيرهم كلهم يدخل في هذا الذي أشار إليه هذا الشيخ. نعم.
ألا أيها الشباب في كل قطر إسلامي لا تنبشوا قبور الفرق التي نسبنا نفسها
إلى الإسلام زورا وبهتانا.
نسبنا نفسها إلى الإسلام زورا وبهتانا لأنها ماتت من قديم وقبرت وأهيل عليها التراب، فلا تبعثوها من جديد لتحيوا أفكارها الذميمة في صورة أسماء جديدة تتستر وراء الإسلام، والإسلام منها جميعا براء.
يعني هذه التكفير والهجرة والقاعدة وكثير من أفكار الإخوان المسلمين إنما هو مأخوذ من مذهب الخوارج نعم. والمعتزلة. نعم.
فتسمموا قلوبكم وتشوهوا فطرتكم وتحولوا حياتكم إلى ضلال وسعر. ألا أيها الشباب ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منهما عقيدة التوحيد الخالص على ما بين لنا علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم في مؤلفاتهم بيانا صادقا، ومنها هذا المؤلف الطيب، حتى تعودوا وأقرانكم إلى حضيرة الإسلام وتحيا بكم الأمة وترتبط قلوب أبنائها وتصير كالجسد الواحد وتتجلى وحدتها كما قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم على المؤلف طلاقة لسانه بالصدق رحمه الله، وسيلان قلم بالحق، وأن ينفع به كل من قرأه وسمعه، وأن يجزي المؤلف خير ما يجزي به الصادقين المخلصين. آمين. كما أسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سبحانه على هذا قدير وبإجابته جدير. و والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قرأناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا جميعا من المباركين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.